بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اليوم بإذن الله سنبدأ في الكلام على الإيمان بملائكة الله سبحانه وتعالى وكتبه ورسله من خلال ثلاث رباعيات، ثلاث عناوين، أربعة تحت كل ركن من أركان الإيمان. سنتكلم عن هذا العنوان بشيء بكلام موجز، ونشير إلى أثر هذا العنوان في حياة الإنسان عند الإيمان به. ولكن قبل أن نبدأ، كل ركن من هذه الأركان بإذن الله سيأخذ معنا حوالي نصف ساعة، ونقدم مقدمة قبل هذه الأركان، مقدمة مهمة جدا ستأخذ حوالي تلت ساعة أو نصف ساعة. هذه المقدمة نقدر نستنتج منها أو نفهم عمق العلاقة بين الملائكة والكتب والرسل، ويجب تركزوا معايا جدا فيما سأقول إن شاء الله. يبقى احنا عندنا في علاقة بين الملائكة والكتب والرسل. الملائكة نزلت على الرسل بالكتب، فالملائكة رسل الله والرسل رسل الله. المقصود بالرسل هنا بالمفهوم العام اللي هو أكثر من 100,000 نبي، 315 رسول، كل هؤلاء داخلون في مسمى الرسل على سبيل الإجمال. فالملائكة رسل الله، والرسل كذلك رسل الله، والكتب هي وسائط بين رسل الله من الملائكة ورسل الله من البشر. ووصفت هذه الكتب أنها تنقل للبشر من خلال رسل الله البشريين بعد الملائكة، تنقل لهم شريعة الله سبحانه وتعالى، وتنقل لهم أمر الله، وتنقل لهم الشرائع المختلفة، لأنه كان سيأتي معنا إن شاء الله الديانات، الدين واحد إنما الشرائع مختلفة، الشرائع تختلف من أمة لأمة، يعني الأحكام التفصيلية، هيئة الصلاة، مواقيت الصلاة، إلى غير ذلك تختلف من نبي لنبي وأمة لأمة. أما الدين فهو واحد لا يختلف، الدين الذي آدم حتى ورث الله الأرض ومن عليها هو الإسلام. فيبقى في عندنا علاقة بين الملائكة والكتب والرسل. عايزين نخلي الملحوظة على جنب كده، الفكرة نفسها دي على جنب كده، وبعدين نبدأ في المقدمة بتاعتنا. المقدمة اللي أنا بقولها مقدمة متعلقة بتقرير هذا الأصل، لكن بشيء من العمق شوية. مقدمة متعلقة بنظرية المعرفة النازلة. بنظرية المعرفة النازلة. إيه نظرية المعرفة النازلة؟ نظرية المعرفة النازلة دي نظرية معرفية يعني خطيرة جدا جدا، تكلم بها وقررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموعة فتواه في غيرها، متعلقة بالمعارف الإنسانية. وركز معايا في اللي هقوله، المعارف الإنسانية. احنا عندنا على عرض الأرض في معارف دينية ومعارف دنيوية، ومعارف دنيوية أقسام كتير جدا، منها معارف فيزيائية ورياضية وطبيعية ومعارف نباتية وحيوانية، معارف كتير كبير كتير وكبيرة جدا جدا جدا، يعني فيها صنف فيها على مر الزمان ملايين مليون من الكتب، وعندنا فيها ملايين البحوث على مر الزمان. فإن هذا هو المعارف، المعارف البشرية الأرض عليها ونوف مؤلفة من اللغات، بل إيه بلد واحدة، بلد الهند فيها نوف اللغات ونوف اللهجات، بلد واحدة. فممكن بلد واحدة يكون فيها لغات كتير جدا وثقافات كتير جدا وحضارات مختلفة كتير في بلد واحدة، فلا يهمكم بالعالم. فالمعارف الإنسانية الناس وجهات نظرهم في أصل المعارف الإنسانية اختلفت. يعني هل المعارف الإنسانية دي مصدرها نابع من الإنسان، ولا المعارف الإنسانية مصدرها نابع من غير الإنسان، من الطبيعة مثلا؟ الطبيعة هي معكسة الإنسان هذه المعارف وهذه القدرة على التجريب والتحقيق والتحرير إلى غير ذلك. والمعارف دي في منها جزء مكتسب وفي منها جزء إلهي نازل من السماء، تفاوتها كمان الناس في هذه المسألة. فكثير من الفلاسفة، لأن أكثر الفلاسفة المتكلمين على أن المعارف الإنسانية معارف صاعدة مش نازلة، يعني مركز الإنسان نابع من داخل الإنسان ونابع من عقل الإنسان ونابع من فهم الإنسان. هذا الكلام سماه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للفلاسفة والمتكلمين، إن المعارف المعرفة الإنسانية أو المعارف الإنسانية المختلفة متركبة حول الإنسان، وتعالى الإنسان ده شمس بتدور حوالين كل المعارف اللي موجودة على الأرض، لدرجة إن حصل علوم وعلوم أصحاب المظاهر الحداثية وأرضان المظاهر الفكرية الغربية لحيث ما نرى إن الأفكار الدينية نفسها نبعة من عقليات الإنسان، إن كل من الديانات وهذه الأفكار الدينية دي نبعة من داخل الإنسان، اعتقادات الإنسان هو اللي عملها جواه وتعبد بيها.
كنا بنتكلم عن نظرية المعرفة النازلة، نظرية المعرفة النازلة. قلنا ان المعارف الانسانية الناس اختلفوا فيها، اختلفوا في نشأتها، مصدرها هي جاية منين، هل هي نبعة من الداخل للخارج، يعني نبعة من الانسان وبتصعد الى الملأ الاعلى وللناس ونحو ذلك، ولا هي نازلة من فوق على الانسان. التقرير اللي قرره شيخ الاسلام عليه رحمة الله وغيره من العلماء وعباقرة العالم، ان المعارف الإنسانية نازلة من عند الله سبحانه وتعالى مش صاعدة، ان المعارف نازلة، ودي اسمها عشان كده اتسمت نظرية المعرفة النازلة، ان كل المعارف اللي على وجه الأرض منشأها ومنبعها نابع من الوحي الإلهي ونابع من الإلهام الإلهي للناس، إلهامهم بالصنائع وإلهامهم فطريا اللي بيسموها المعرفة الفطرية، حتى هم بيسموها الفطرة المعرفية، في حاجة عند الإنسان اسمها الفطرة المعرفية، يعني هو عنده جانب فطري معرفي بيؤدي بهذا الإنسان للدخول في بعض الصنائع الاتجاه الى عامة المعارف الى غير ذلك. يبقى اصل العلوم نازل لا صاعد، اصل المعارف البشرية نازل لا صاعد، نازل من عند الله لكن مش صاعد، مش مركزه ومنشأه هو الانسان، لا مركزه ومنشأه هو الله سبحانه وتعالى. واضح؟ هي دي نظرية المعرفة النازلة. طبعا فيها تفاصيل وفيها كلام كتير، بس احنا عايزين بس نفهم نقاط محددة علشان الوقت ما يروحش مننا، نعرف بس ناخد فكرة كده عن نقاط محددة. يبقى احنا كنا بنتكلم عن نظرية المعرفة النازلة، ان اللي بتقول ان اصل المعارف ده من عند الله سبحانه وتعالى، ده اصل المعارف من عند الله سبحانه وتعالى مش من عند الانسان ولا من عند الطبيعة. طيب ايه الدليل، ايه الدليل اللي استند له شيخ الاسلام عليه رحمة الله في الموضوع ده؟ طبعا احنا العلاقة بين الكلام اللي انا بقوله ده والملائكة والكتب والرسل واضحة، لان احنا بنتكلم ان الملائكة هم رسل الله لنقل المعارف لرسل الرسل البشريين، لنقل هذه المعارف اللي هي اصل المعارف كلها، اصل المعارف كلها راجع للمعارف الالهية. فوظيفة او من وظائف الملائكة نقل هذه المعارف الالهية لعامة البشرية، نقل هذه المعارف الالهية لعامة البشرية. طيب مسألة الـ ايه من الادلة اللي استند عليها شيخ الاسلام عليه رحمة الله في هذا المبحث دليل قرآني من اقوى وانفع ما يكون، هو قوله تعالى اللي احنا ذكرناها امبارح لما كنا نتكلم عن الفطرة وعن ربوبية الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى اقرأ وربك الاكرم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم. معروف عند عامة اللغويين يعني اي حد بيدرس لغة او مهتم بمباحث اللغة، معروف ان اللغة دي اربع حاجات، سماع وكلام وقراءة وكتابة، وده من الادنى للاعلى، يعني من الادنى في الصعوبة للاعلى في الصعوبة. ادنى حاجة في صعوبة اي لغة هو السماع، ان واحد يسمع لغة ويفهمها، ده امر سهل جدا. الشيء الاصعب من كده شوية ان واحد يسمع ويبدأ يتكلم، والاصعب من كده انه يبدأ يقرأ، لان القراءة محتاجة مهارات ادق واعلى واصعب من مهارات الكلام. والاصعب من ده كله ان هو يكتب. الاية اول ايات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام اتكلمت في المستويين الاصعب مش الاسهل، اتكلمت في مستوى القراءة والكتابة. قال اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، يعني علم الخط بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، ده تتمت الايه بعد الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. وما عند الاصوليين من صيغ العموم، يعني ما مثلا شربت ما في الاناء، يعني شربت كل ما في الاناء، اكلت ما في الصحف في الصحفة، يعني اكلت كل ما في الصحفة، بذلت ما استطيع، يعني كل ما استطيع، وهكذا. فما عند الاصوليين واللغويين صيغة من صيغ العموم عند العرب. فهنا قال اقرأ وربك الاكرم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان اميا معروف، ومع ذلك امر بالقراءة. ليه؟ لان ده المستوى في غرض بياني بديع جدا من خلال هذه الايات، أراد الله سبحانه وتعالى أن يوصله للناس، متعلق بنظرية المعرفة النازلة. قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. طيب دلوقتي عشان واحد يكتب بالقلم، عشان واحد يوصل لمرحلة الكتابة لازم يكون وصل لمرحلة القراءة، وعشان واحد يوصل لمرحلة القراءة لازم يكون وصل أصلا قبلها لمرحلة الكلام، وعشان يكون وصل لمرحلة الكلام لازم يكون وصل لمرحلة السماع، وعشان يفهم الحاجة اللي بيسمعها لازم قلبه يكون على وعي باللي يسمعه. يعني عشان اقول ان انا فهمت الخطاب اللي قدامي لازم قلبي يعي هذا الخطاب، كما قال الله تعالى اذن واعية. فلازم الاذن تبقى واعيه للخطاب. يبقى في وعي قلبي، الوعي القلبي ده ادى لفهم الكلام المسموع، وعن الكلام المسموع تحول لكلام الانسان بيتكلم بيه، وبعدين تحول لقراءه، وبعدين تحول لادق منزله واعلى منزله من صور التعلم اللي هي منزله في الكتابه. دي اعلى منزله من منازل التعلم، منزله الكتابه. ده كله يدل على ايه؟ وجه الاستدلال ده من الايه دي على نظريه المعرفه النازله. وجه الاستدلال ان ربنا سبحانه وتعالى اشار في هذه الايات للقراءة والكتابة اللي هي موضوعها اصلا عن السماع والكلام، اللي هم نابعين اصلا عن الوعي القلبي والمعرفة الفطرية القلبية. يبقى حصل معرفة قلبية فطرية، زي طفل عنده سنتين يبدأ يكتسب كلمات بمعرفته الفطرية التي جبل عليها لاكتساب هذه الكلمات. هو مجرد بيسمع كلمات بيبدأ يكتسبها، وبعد ما بيكتسبها بينتقل لمرحلة فهم كل الكلام المسموع، وبعدين ترديد هذا الكلام المسموع، وبعدين يبدأ ينتقل مرحلة الأعلى القراءة، والمرحلة الأعلى منها الكتابة. فالله تبارك وتعالى أشار في هذه الآيات لمرحلة القراءة والكتابة اللي هي أعلى مرحلة، للدلالة على أن الله سبحانه وتعالى علم الإنسان قبل القراءة والكتابة أصلا، علمه أصول المعارف، علمه وعي القلب للمعارف، هو الذي علمه ذلك كيف يرى المعارف بقلبه، وعلمه السماع لهذه المعارف، وعلمه التكلم بهذه المعارف. يبقى اصل هذا العلم نابع من الله سبحانه وتعالى وليس من الناس. قال اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، اللي هي المنزلة الاعلى اصلا، وبالتالي علمه ما يترتب او ما يوصله لهذه المنزلة. قال الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما، يعني كل ما لم يعلم، كل ما لا تعلمه البشرية الله سبحانه وتعالى هو الذي علمها إياه، إلا العلوم الشيطانية أعاذنا الله إياكم. في علوم نبع من الشياطين، نبع من الشياطين لإضلال بني آدم، كما قال الله يعلمون الناس السحر، قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يبقى السحر ده علم من معرفة من المعارف، علم من العلوم. هذا السحر نابع، السحر اللي هو كان سبب في إضلال كثير من الناس، هذا نابع من الشياطين أعاذنا الله وإياكم. في بعض المعارف السلبية الخبيثة اللي هي المصادمة للمعارف الإلهية والمخالفة للمعارف الإلهية، هذه المعارف نابعة من مين؟ من الشياطين وليست من الإله، إنها المعارف الإنسانية الفطرية، المعارف الإنسانية الفطرية الملائمة والمنسجمة لفطر الناس، مع فطر الناس، يعني المعارف اللي هي منسجمة مع فطر الناس ومع طبيعة خلقهم ومع أوامر الله سبحانه وتعالى لهم. هذه المعارف نابعها من الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على هذا المعنى أيضا قوله تعالى علم الإنسان ما لا، قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها سبحانه وتعالى. لو قرأنا الكلام حول هذه الآية عند المفسرين وعند اللغويين كذلك ابن فارس في الصاحبي وكذا غيره، يستنبط من هذه الآية ان الله سبحانه وتعالى علم آدم اللغات جميعا، وعلمه المعارف، وعلمه العلوم، وعلمه اصول المعارف التي نزلت الى الارض، نزلت مع آدم، لان الله تبارك وتعالى علم آدم الاسماء كلها، علم آدم الاسماء وراء هذه الاسماء من المعاني، يعني مش اسماء مجرد الفاظ، لا، ده المعاني المتعلقة بهذه الأسماء، المعارف المتعلقة بهذه الأسماء علمها الله إياها. بعض هذه المعارف وبعض هذه الألفاظ مع مرور الزمن بدأت تاخد شكل أشكال مختلفة، لغات مختلفة، لهجات مختلفة بتأثر فيها البيئة، لكن أصول هذه اللغات وأصول هذه اللهجات وأصول هذه المعارف هو من الله سبحانه وتعالى. وهذلك احنا لو قلنا دلوقتي المعرفة صاعدة ولا نازلة؟ لا، المعرفة الحق ان المعارف نازلة وليست صاعدة كما يقول الفلاسفة والمتكلمون. طيب النقطة الثالثة ما الذي يترتب على القول بنظرية المعرفة النازلة؟ ايه اللي يترتب؟ يعني احنا ما تقولنا خلاص ان المعرفة نازلة، ايه اللي يترتب على الكلام ده؟ اللي يترتب على الكلام ده ثلاث جمل، الثلاثة اقوى من بعض ويعني واعمق من بعض. الجملة الاولى اللي تترتب على القول بان المعارف نازلة من الله سبحانه وتعالى، ان وظيفة الفطرة المعرفية، وظيفة الفطرة المعرفية اللي هو الانسان خلق بيها، خلق بفطرة معرفية بمجموعة معارف داخلية جواه خلقها ما فيه، يعني المعارف دي جاية من الله سبحانه وتعالى نازلة من السماء. وظيفة الفطرة المعرفية الكشف عن الانسجام المعرفي وليس التأسيس للمعارف استقلالا. يعني ايه وظيفة المعرفة اللي جوه الانسان؟ المعارف الانسان، معارف البشر دي ايه وظيفتها؟ وظيفتها هي الوصول للانسجام المعرفي الفكري بين الحقائق اللي موجودة في الكون والمعارف الالهية التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى، هي دي وظيفتها. يبقى وظيفة المعارف الانسانية هو ايجاد نقاط الالتقاء بين المعرفة الفطرية والحقائق التي وقف عليها الانسان، مش اكتر من كده. انما هي وظيفتها التأسيس للمعارف استقلالا، يعني هي وظيفة الانسان ان هو يأتي بمعارف علمية او عقلية استقلالا عن هذه المعرفة الفطرية او عن هذه المعارف التي نزلت من الله. لا، دي مش وظيفة الانسان، ولا يقدر اي انسان اصلا يعمل كده. اي علم على وجه الارض نابع من المعرفة الفطرية ونابع من المعارف النازلة من الله، منشأه اصله نابع من المعارف النازلة من الله سبحانه وتعالى. يعني حتى العلوم التجريبية، العلوم التجريبية دي بتعلم ايه؟ العلوم التجريبية دي ما هي الا اكتشاف ما عليه الكون، ما عليه خلق الله، مش اكتر من كده. يعني لما واحد بيعمل علم تجريب، بيعمل تجربة معينة مثلا علشان يشوف محور دوران الارض او يشوف معدل دورانها او يشوف بعدها عن الشمس او علاقتها او الجاذبية او كهرومغناطيسية الارض في القطبين او الى غير ذلك، هو بيشوف ايه؟ هو كل اللي بيشوفه بيشوف خلق الله سبحانه وتعالى. هما دي العلوم التجريبية. العلم التجريبية ولذلك اي علم تجريبي لا يتوافق مع الحقائق الثابتة في الكون بيتقال ان هو نظرية، عبارة عن نظرية. هو عادة العلم التجريبية تبدأ بنظرية بعدين بيبدأوا يجربوا ويثبتوا النظرية، تبقى النظرية عبارة عن حقيقة علمية. يبقى احنا عندنا نظرية يعني افتراض، بيفرض افتراض معين وبعدين يبدأ يعمل تجارب على هذا الافتراض، وبعدين بعد التجارب على هذا الافتراض لو نجحت التجارب دي يبقى الافتراض اللي افترضه صح، يبقى يتحول من نظرية لحقيقة علمية. لو فشلت التجارب تفضل نظرية بس، عبارة عن نظرية. فكل العلوم التجريبية ما هي الا علوم تبحث في المعارف الالهية، تبحث في خلق الله سبحانه وتعالى، في هذه القواعد التي جعلها الله لهذا الكون، سواء قواعد في جسد الانسان او قواعد في الطبيعة، في النباتات، في الحيوانات، في يعني هذا اصل ومنبع لكل العلوم التجريبية. فبالتالي هذا من الثمرات المترتبة على القول بنظرية المعارف النازلة، ان كل المعارف من الله سبحانه وتعالى. الكلام ده يا اخواني انا عايزكم تسمعوه بقلبكم، مش بقولكم بالعقل اللي في القلب اللي احنا كنا بنتكلم عليه امبارح، بقولكم اللي في القلب مش بالدماغ. يعني دي مش مجرد معلومات، احنا عايزين نوصل بالكلام ده لمحاولة معرفة قدر الله سبحانه وتعالى، محاولة معرفة قدر هذا الدين، قدر الوحي الالهي، قدر الملائكة، قدر الكتب، قدر الرسل، نعرف حقيقة المعارف اللي احنا اللي موجودة حوالينا، علشان حتى لا نخضع بالحضارات الغربية اللي ما هي الا عبارة عن معارف مكتسبة من الطبيعة، لكن هم قدروا يوصلوا لها من خلال التجريب المنظم، انشاء معامل تجريبية منظمة بينفق عليها نفقات مليارات المليارات في الجامعات العالم الكبيرة، ومن خلال هذه التجارب الدقيقة اللي بيصرف عليها مليارات الدولارات بيقدروا يوصلوا للي ما بيعرفش يوصلوا المسلمين في كتير من في كتير من العلوم. يبقى الامر الاول اللي بيترتب على قوله بنظرية المعارف النازلة ان وظيفة الفطرة المعرفية هي الكشف عن الانسجام المعرفي وليس التأسيس المعرف استقلالا. اللي احنا نشوف ايه الانسجام نقط الالتقاء بين المعرفة الفطرية وبين المعارف وبين الحقائق العلمية. انما انشاء معرفة مستقلة تماما عن المعارف الالهية او مستقلة تماما عن المعارف الفطرية لا دي ملهاش وجود. طيب النقطة الثانية من الاشياء اللي تترتب على قول نظرية المعارف النازلة مع النقطة الثانية ان المعارف الفطرية والعلوم العقلية مفتقرة الى معارف الوحي والعلوم الالهية. ودي نقطة ثمرة عجيبة جدا من ثمرات القول بنظرية المعرفة النازلة ان المعارف الفطرية والعلوم العقلية المعارف الفطرية اللي هي جوه داخل الانسان اللي هو الانسان بيتجه لها غريزيا زي ما قلنا امبارح في بحث جامعة اوكسفورد لما قالوا ان من المعارف الفطرية الغريزية اللي موجودة في الانسان هي الاتجاه الفطري الغريزي للايمان بالاله واليوم الاخر. ده من البحوث العلمية التجريبية اللي وقعت دلوقتي. طيب المعارف الفطرية دي والعلوم العقلية اللي هي التجريبية يعني مفتقرة الى معارف الوحي والعلوم الالهية مش العكس. مش معارف الوحي والعلوم الالهية هي المفتقرة للعلوم دي لا طبعا. العلوم دي هي اللي مفتقرة للوحي والعلوم الالهية. ليه؟ لان العلوم الفطرية والعلوم العقلية لا تنضبط ولا تستقر ولا تعود بثمار على البشرية الا من خلال ترشيدها وضبطها بالمعارف الوحي والعلوم الالهية. يعني احنا شفنا ان في معارف عقلية كتير جدا موجودة في الناس. كثير من المعارف العقلية اللي كتب فيها الفلاسفة والملاحدة فلاسفة ملاحدة الفلاسفة كمان زي هيوم مثلا وكانت والناس دي واصحاب العلوم التجريبية كل العلوم اللي كتبوها دي في جانب كبير منها ظهر فساده في الارض. يعني ادى بالناس لصور كبيرة جدا من صور الفساد وصور الحيدة عن امر الله سبحانه وتعالى ومسخ الفطرة الالهية. يعني في علوم ومعارف كتير جدا خرج بها البشر مسخت الفطرة الالهية وغيرت الفطرة بدلت الفطرة او لوثت الفطرة الالهية. فكل ده ليه؟ لانها مش بيرجعوا في المعارف الفطرية والعلوم العقلية لايه؟ لمعارف الوحي والعلوم الالهية. لكن احنا لما نخلي معارف الوحي والعلوم الالهية دي الحاجة الاساسية اللي نرجع عليها كل العلوم، نرجع عليها كل المعارف، نرجع عليها القرآن والسنة وعلم الطب وعلم الهندسة والتجارة والزراعة وعلم النفس. يعني علم النفس ده في حد ذاته مصيبة سودة. علم النفس ده يعني انا شفت فيه يعني اشياء بحكم تخصصي كطبيب نفسي، شفت اشياء في المراجع الاجنبية في علم النفس حاجات عظيمة جدا، حاجات مصادمة للمعارف الالهية من الله سبحانه وتعالى، مصادمة للعلوم الالهية. وبالتالي الحاجات المصادمة دي هم لما يطبقوها في علم النفس ويبدأوا يطبقوها على الناس ويستعملوها مع الناس ده يؤدي لفساد عريض جدا، لفساد عريض في الناس. ليه؟ لانهم خلوا المعارف الالهية هو اللي مفتقرة للعلوم العقلية مش العكس. لكن هو الصحيح ان المعارف الفطرية والعلوم العقلية مفتقرة لمعارف الوحي والعلوم الالهية. الامر الثالث اللي بيترتب على القول بنظرية المعارف النازلة من الله سبحانه وتعالى ان المعارف الانسانية كلها نازلة من الله استنادا لقول الله سبحانه وتعالى اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. الامر الثالث هو ان المرجعية النهائية للمعارف متجاوزة الى الله وليست كامنة في الانسان او الطبيعة. المرجعية النهائية للمعارف، المعارف البشرية والمعارف الفطرية والمعارف العقلية والتجريبية، المرجعية النهائية للمعارف دي متجاوزة الى الله، يعني بتصل في النهاية الى الله سبحانه وتعالى. بدأت من عند الله وتنتهي في آخرها إلى الله سبحانه وتعالى، وليست كامنة وقاصرة على الإنسان والطبيعة. مش علوم كامنة في داخل الإنسان لا تتجاوز إلى الله، لا، هي علوم متجاوزة إلى الله سبحانه وتعالى وليست كامنة لا في الإنسان ولا في الطبيعة. يبقى خلاصة هذا الأمر إن إحنا عندنا رسل الله في السماوات اللي هم الملائكة، ورسل الله في الأرض اللي هم البشر، وفي فيما بينهما الكتب. ملائكة الله اللي هم رسل السماء بتأتي بالكتب لرسل الأرض لإنصال هذه المعارف الإلهية ومعارف الوحي إلى البشر، حتى تنصلح أمور معاديهم ومعاشهم، حتى تنصلح أمور معاديهم ومعاشهم، مش أمور المعاش بس ولا أمور المعاد بس، لا الاثنين، أمور المعاش وأمور المعاد. طيب دي المقدمة اللي احنا كنا عايزين نقولها. نرجع بقى لموضوع الإيمان بالملائكة والكتب والرسل. احنا عندنا الركن الثاني والثالث والرابع في أركان الإيمان ستة، الإيمان بملائكة الله وكتب الله ورسل الله. وكل نقطة من النقط دي فيها أربع نقاط، هنقف وقفة مع كل نقطة من هذه النقاط الأربعة، ويعني نفيد ليها إشارة محددة نعرف من خلالها كيفية تطبيق هذه النقاط أو الإيمان بها بشكل تطبيقي عملي في حياتنا. طيب يعني بقى تفتحوا معايا الملف الأول اللي احنا بعتناه، اللي انا بعته في الدرس الأول، الملف الأساسي، ونشوف النقاط الأساسية في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل. احنا عندنا في الإيمان بالملائكة في أربع نقاط: الإيمان بوجودهم، والإيمان بصفاتهم، والإيمان بطبقاتهم، والإيمان بأعمالهم. النقطة الأولى الإيمان بوجودهم. الإيمان بوجود الملائكة احنا اتكلمنا امبارح في مسألة الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، وقلنا الكلام عن وجود الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمؤمن مش الغرض منه مجرد إثبات الوجود، لا، إثبات الوجود وآثار هذا الوجود، الآثار المترتبة على هذا الوجود، مش مجرد ان احنا نثبت الوجود، لان المؤمن ما عندوش شك في وجود الله اصلا. واي كل الملل حتى غير الملل الاسلامية، جميع اهل الارض باستثناء شرذمة الحادية لا تزيد عن 4% من سكان الارض كلهم يؤمنون بوجود الاله، يؤمنون ان في اله في السماء يسير هذا الكون. طيب انما المؤمن، الانسان المؤمن، لما نتكلم عن وجود الملائكة احنا مش عايزين نثبت وجود الملائكة كوجود، لان الملائكة اثبات الملائكة كوجود ده امر من الناحية العلمية التجريبية لا يستطيع ان ينكره او يكحده الا انسان مكابر، لا يستطيع ان ينكره او يكحده الا انسان مكابر. مش انكار الملائكة في حد، لا، انكار ان في، ان ممكن يكون في مخلوقات نورانية احنا مش شايفينها. المبدأ ده لو ورد على اي عالم فيزياء او عالم رياضة على وجه الارض وسئل بعدها هل في معنى رياضي او معنى فيزيائي من هذا المبدأ، لا، ممكن يقول لا. مفيش عالم يجرؤ ان يقول لا. ليه؟ لان المبدأ ده مبدأ معروف رياضيا، مبدأ معروف. اذا كان الكائنات الحية المرئية بالعين الى الان العلماء لسه بيكتشفوها، ده مش لسه بيكتشفوها بس، انا هجيب لحضراتكم شيء عجيب جدا من اعجب ما يكون. يعني شوفوا حضراتكم شوفوا حضراتكم كده، ادخلوا اللينك ده، ده لينك على موقع البي بي سي بيتكلم عن اكتشاف انواع جديدة لكائنات تعيش حولنا. شوفوا في السطر الثالث من المقال ده بيقول ايه، في السطر الثالث بيقول جرب تعرف على قرابة 1.2 مليون من انواع الكائنات الحية وتوصيف هذه الانواع وتحديد ملامحها ايضا، وربما يكون هناك عدد اكبر بكثير من الانواع الحية لم تكتشف بعد. شوفوا السطر اللي جاي، خلي بالكم، وقد افادت دراسة حديثة بأن ما لم يكتشف من الكائنات الحية يقدر بنحو 6.8 مليون كائن.
يعني مجموع الكائنات حوالي 8 مليون كائن حي. اللي لسه لم يكتشف الى الان، اللي اكتشف 1.2 من 10، اللي لسه لم يكتشف الى الان 6.8 مليون حيوان و567 الف فطر من انواع الفطريات و90 الف نبات وتكتشف انواع جديدة من الكائنات الحية بمعدل وتراوح ما بين 15 الف ل 20 الف نوع كل عام. يعني في السنة واحدة بيكتشف اكتر من 20 الف نوع كائن حي. ده الكلام ده في ايه؟ خلي بال حضرتك الكلام ده في ايه؟ الكلام ده في الكائنات الحية المرئية اللي احنا شايفينها بعيننا، في الكائنات الحية المرئية. فما ظنكم بالكائنات الحية غير المرئية؟ يعني هم اكتشفوا انواع معينة من البكتيريا، البكتيريا غير مرئية. طيب ما ظنكم بانواع البكتيريا اللي لسه غير مرئية ما اكتشفوهاش؟ اكيد هتبقى ملايين الانواع. طيب فما ظنكم بانواع الكائنات اللي هي موجودة في أبعاد زمنية تانية مختلفة؟ يعني هي كائن مثلا بيسير بسرعة الضوء، زي على فرض ان الملائكة بتسير بسرعة الضوء، اي شيء بيسير بسرعة الضوء اصلا بيزيد سرعته عن سرعة الضوء بيختفي. دي نظرية فيزيائية مقررة. طب الملائكة لو مشوا بسرعة اكتر من سرعة الضوء، والجن لو كانوا في بعد زمني مختلف عن بعدنا والسرعات فيه مختلفة والابعاد فيه مختلفة، ببساطة جدا مش هنشوفهم. فوجود الملائكة من ناحية العلوم التجريبية ده امر منتهي، يعني امر لا ينكره الا انسان جاهل بالعلوم التجريبية لا يعرف عنها شيء. لكن احنا بقى لما نتكلم كناس مسلمين وناس مؤمنين عن وجود الملائكة، ده في كلام تاني، احنا في اشارة مهمة جدا عايزين نتكلم فيها، الا وهي استشعار وجود الملائكة. استشعار وجود الملائكة ده امر مهم جدا، استشعار وجودهم. يعني مثلا لما واحد بيروح يصلي في جماعة صلاة الجماعة ويمكث في المسجد ينتظر الصلاة، الملائكة بتصلي عليه تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم توب عليه، ما لم يحدث، يعني ما لم ينقض وضوءه او يؤذي احد، ما لم يحدث فيه او يؤذي فيه. ده مجرد استشعار الملائكة في هذا الموضع، في موضع انتظار الصلاة، امر عجيب جدا. استشعار الملائكة في مجالس الذكر، احنا وقت مثلا في مجلس ذكر، مجلس علم، والملائكة تجتمع على مجالس العلم والحديث عام، سواء كان اجتماعهم ده اجتماع متعلق بمجالس العلم اللي في المساجد او في اماكن معينة، او مجالس العلم على شبكات الانترنت. فالملائكة تجتمع على مجالس الذكر وتجتمع على مجالس العلم وتحف طالب العلم باجنحتها وتصلي على طالب العلم وتستغفر لطالب العلم بل ان حملة العرش كما سيأتي لهم تواصل مع المؤمنين على الارض، حملة العرش نفسهم لهم تواصل مع المؤمنين، وكما قال عليه الصلاة والسلام ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، تضع اجنحتها خشوعا وخضوعا، يعني بينزل بجناحه كده خشوعا وخضوعا لمنزلة ومكانة طالب العلم رضا بما يسمع. ففي تفاعل بين الملائكة وبين البشر، في تفاعل قوي جدا جدا. حتى الملك الذي يكتب الحسنات والملك الذي يكتب السيئات، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان إذا أذنب فبيجي ملك السيئات يكتب السيئة فيقول له ملك الحسنات امولوا ساعة، يعني سيبوا ساعة فامولوا ساعة، حتى إذا أذنب يكتبها يقول امولوا ساعة فامولوا ساعة حتى يعطيه فرصة ليتوب، فتعملوا ساعة فساعة فساعة فهي لم يتب كتبها عليه. انظروا الى هذا التفاعل والحرص من ملك اليمين على عدم كتابة هذا الذنب من ملك الشمال، سبحان الله شيء عجيب. والله تبارك وتعالى في شأن الملائكة قال الله رسول الله ما امره ما يفعلون ما يؤمرون، وقال كراما حافظين يعلمون ما تفعلون،
لم يقل جل وعلا يعلمون ما تعملون، لا، ليعلمون ما تفعلون. ايه الفرق بين الفعل والعمل؟ الفعل يدخل فيه النية، يعني يدخل فيه اعمال القلوب الملائكة تعلمها وطرعها، ترى اعمال القلوب ولذلك بتقيدها هذا الاساس، يعني تقيد بالاخلاص. الاخلاص ده الانسان بيتابع عليه، ازاي الملائكة بتقيده؟ لانها تراه وتعلمه، يعلمون ما تفعلون. الفعل اهم من العمل، العمل بيكون عمل اللسان والجوارح، انما الفعل فعل القلب واللسان والجوارح. وده من بلاغه وعظمه القران في التفريق بين الصنع والعمل والفعل. معنى الصنع ده بيجي دايما في سياق الاتقان، صنع الله الذي اتقن كل شيء، يجي الصنع الصناعه تيجي في سياق الاتقان، العمل يجي في سياق الجوارح واللسان، الفعل اللي يجي في سياق الحاجات الاهم من كده اللي يدخل فيها النيات والخواطر وكل شيء. فالملائكه يعلمون ما تفعلون، وده بيفضي ايضا لاستشعار وجود الملائكه والحياء منهم، الحياء من ملائكه الله سبحانه وتعالى، واستشعار وجود هذه الملائكه. لو تاملنا مثلا في حديث النبي عليه الصلاه والسلام عند البياقي وغيره من حديث علي بن ابي طالب، قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك ثم قال: ما من رجل يتسوك ثم يقوم من الليل الا قام قبله ملك، يعني يقف قصاده ملك من الملائكه، يقف قصاده ملك من الملائكه. فكلما قرأ هذا الرجل بنى الملك منه، كل من هذا القائم يقرأ الملك يبني منه. قال عليه الصلاه والسلام: حتى وضع الملك فاه حنافيه، يعني يستمر هذا القارئ اللي بيقوم الليل يستمر في قراءة القرآن حتى وضع الملك فاه على فيه. تخيلوا بقى بمناسبة الكلام على الطاقة الحيوية والطاقات البشرية إلى غير ذلك، كم من الطاقة النورانية الإلهية وكم من البصيرة والمعارف الإلهية التي من الممكن أن تنتقل لهذا المصلي من هذا الملك اذا وضع الملك فاعل. فلذلك من السنه المستحبه في قيام الليل طول القنوت، كما قال عليه الصلاه والسلام: ان احب القيام الى الله طول القنوت، يعني طول القيام، ان الانسان يطيل في قراءه القران. لا، حتى ينال هذه الفرصه، هذه من فوائد اطاله القراءه في قيام الليل، ان ينال فرصه ان يضع الملك الذي يقف قدامه في الصلاه. قال: فيقرا، فكلما قرأ دنا الملك يبني الملك منه، حتى وضع الملك فاه على فيه. سبحان الله. فالإيمان بوجود الملائكة، الملائكة معنا في كل وقت وحين، لا ينصرفون عنا إلا لوجود صارف، لا ينصرفون عنها إلا لوجود صارف، من وجود مثلا تماثيل من ذوات الرأس والملامح في البيوت، من وجود الصور وتعليقها في البيوت، هذه تصرف الملائكة. وجود الكلاب داخل البيوت لغير الحراسة، هذه ايضا تصرف الملائكة. لا، وجود الكلب الحراسة هذا لا يصرف الملائكة، الله اذن للملائكة بالدخول حتى لو الكلب حراسة، على الراجح من اقوال العلماء. لكن استشعار وجود الملائكة والاخذ بالاسباب التي تستجلب الملائكة من قراءة القرآن، لان البيوت العامرة بطاعة الله سبحانه وتعالى في الارض ترى لاهل السماوات كما ترى النجوم لاهل الارض، يعني شوفوا كده احنا على الارض وبنشوف النجوم، كذلك اهل السماء بيشوفوا البيوت العامره بطاعه الله سبحانه وتعالى زي النجوم كده في الارض. فدي من الاسباب الجالبه للملائكه وما معهم من بركات ورحمات. الملائكه مخلوقات نورانيه مباركه، لان هذه لم تحصل لها طرفه عين، ما خلقت الا لعباده الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطت السماء وحق لها ان تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد أو راكع أو قائم، يعني ملقطت يعني زيائد كده، عمل تزييق من الثقل، ما فيها موضع أربع أصابع. هذه السماوات اللي كنا نتكلم فيها الدرس الفائت، بنقول إن ال 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 السماوات الأراضين السبع في السماء الأولى كحلقات ألقيت بأرض فلاه، والسماء الاولى للثانيه كذلك، والثانيه للثالثه كذلك، وكل السماوات السبع دي قال الله تبارك وتعالى فيها: واسع كرسيه السماوات والارض. والكرسي موضع القدمين، بس موضع القدمين لا، كما صح عن ابن عباس وهو موقوف في حكم المرفوع الى النبي عليه الصلاه الصلاة والسلام، وأنا لا يعتبر لي غير عن ابن عباس إسناد صحيح، قال الكرسي موضع قدمين، ومع أن العرش فلا يقدر أحد قدره. فتخيلوا حضراتكم هذا الملكوت كله مليء بالملائكة، غير البيت المعمور المحاذي للكعبة يدخله 70,000 ملك لا يعودون إليه، يدخله 70,000 ملك كل يوم، بيدخله 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى. يبقى عدد الملائكة عدد لا متناهي، رياضيا عدد غير محصور، عدد اللي هو بيسموه لا نهاية، عدد لا متناهي من الملائكة. هذه الملائكة جميعا تعرف الطائعين على وجه الأرض بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من جملة الإيمان بوجود الملائكة. تعرف الطائعين، يعني ايه تعرف الطائعين؟ جاء عند البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل، جبريل نفسه رئيس الملائكة او امين الوحي، نادى جبريل: يا جبريل اني قد احببت فلانا باسمه، يقول باسمه اني قد احببت فلانا فاحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في اهل السماء: يا اهل السماء. كلمة يا اهل السماء دي كلمة عامة لكل اهل السماء، لكل اهل السماوات السبع، كل اهل السماء وكل الملائكة. هذه الاعداد اللامتناهية من الملائكة يسمعون جبريل يقول: يا اهل السماء ان الله قد احب فلانا فاحبوه فيحبوه اهل السماء، ثم يوضع له القبول في الارض، يعني من قبل اهل الايمان مش من قبل اهل العصيان، يوضع له القبول في الارض من قبل الصالحين. وان الله اذا ابغض عبدا اعاذنا الله واياكم، نادى جبريل: يا جبريل اني قد ابغضت فلانا فابغضه فيبغضه جبريل، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في اهل السماء: يا اهل السماء ان الله قد ابغض فلانا فابغضوه فيبغضه اهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الارض من قبل اهل الايمان، اهل الايمان يبغضوه لا يحبه. فهذا الحديث صريح في انظروا الى هذا التفاعل مع فرد واحد طائع لله، فلانا فلان دي فرد واحد، فرد من البشر يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى لغاية لما وصل لمنزلة الولاية، لغاية لما وصل لمنزلة ان الله احبه، التي قال الله فيها في حديث ابي هريرة، حديث الاولياء اللي قلناه المرة المبارح اللي هو العبد لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، وهو زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليه. الله سبحانه وتعالى اذا احب عبدا ينادي جبريل ويعرفه كل ملائكة السماء، يعرفونه من الانسان. الانسان ده ممكن في الدنيا يبقى انسان اشرخ اخبر لا حول له ولا قوة، مدفوع بالابواب كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الانسان لو اقسم على الله لابره، لو قال اقسمت عليك يا رب ان تفعل كذا لقيمه الله. سبحان الله، شيء عجيب جدا. وممكن انسان تاني يبقى ملء يعني ملء الهيم وملء السمع والبصر في الارض، وهو ينادى عليه في الملأ الاعلى بالبغضاء، اعاذنا الله واياكم، ينادى عليه في الملأ الاعلى بالبغضاء. فالايمان بوجود الملائكة ايمان تفاعلي، مش ايمان بمجرد ان احنا مطلوب مننا نؤمن بوجود الملائكة. والايات القرآنية اللي وردت في ذكر الملائكة المقصود منها ان الواحد يبقى عارف خلاص انا كده عارف ان في ملائكة وخلاص، لا طبعا، المقصود التفاعل، الايمان التفاعلي بوجود الملائكة، ان انا اتفاعل مع هذا الوجود، واتفاعل مع اعمال الملائكة، واتتبعها واتأمل فيها واستحضرها دايما، استحضر بالفعل معرفة، هي معرفة تحقق المراقبة، زي ما في مراقبة لله سبحانه وتعالى يبقى في مراقبة ايضا لهذه المخلوقات المباركة، هذه المخلوقات النورانية التي خلقها الله تبارك وتعالى من النور كما جاء في حديث الامام مسلم. طيب يبقى الايمان بوجود الملائكة مش مجرد ايمان بوجودهم وخلاص، لا، ده عبارة عن ايمان تفاعلي، ايمان تفاعلي بوجود الملائكة في السياقات المختلفة، السياقات الحياتية المختلفة التي يمر بها الانسان. طيب الامر الثاني، الايمان بصفات الملائكة. الإيمان بصفات الملائكة. ومن من 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 أعظم صفات الملائكة التي نريد أن ننوه عليها أو أن نركز عليها في هذا السياق صفة حرصهم على البشر. هذه من صفات الملائكة مذكورة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حرصهم على البشر. الملائكة تحرص على هداية الناس، تحب هداية الناس، وتستغفر للعاملين بطاعة الله سبحانه وتعالى، تستغفر للمؤمنين وتحب هداية المؤمنين وتحب ثبات المؤمنين. هذه من صفات ملائكة الله. نعم، كما في سورة غافر في نحو قول الله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش، وطبعا عايزين نقف وقفة هنا، ما يكلمة يحملون العرش دي كلمة خطيرة جدا، لان لما يبقى حملة العرش نفسهم بيعملوا كده، ما صغار الملائكة بيعملوا ايه؟ يعني حملة العرش نفسهم. جاء عند ابي داود من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذن لي ان احدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة اذنه الى عاتقه مسيرة 700 عام، مسيرة 700 سنة. حضراتكم متخيلين حملة العرش الملك من حملة العرش ما بين شحمة ودنه للعاتق بتاعه عند كتفه كده، المسافة دي مسيرة 700 سنة. يعني لو مشينا المسافة دي بالسير المعتدل على النوق وزي سير القوافل كده، نوصل من هنا لهنا بعد 700 سنة. سبحان الله، من يعني قوة عجيبة وخلق عجيب جدا جدا. الله تبارك وتعالى قال في شأن هؤلاء اللي هم من أكابر الملائكة، قال الذين يحملون العرش ومن حوله، يعني ومن حول العرش، ودول أيضا اللي هو بيسموه الكروبيون، بعضهم سماه إنه ربي، ورد حديث ضعيف في هذه التسمية الكروبيون، لأنهم يعانون قربا وشدة في هذا السياق في هذا الموضع. فقال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، يعني يسبحون تسبيحا متلبسين بحمد ربهم مع التسبيح. الباب اسمها باب الملابسة، يعني ده يعني حمد ملتبس بالتسبيح او تسبيح ملتبس بالحمد. قال يؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا، يا الله، يستغفرون للذين امنوا بالله ويستغفرون للذين امنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يستغفرون لمن امن بالغيب، يستغفرون لمن امن بكلام الله سبحانه وتعالى، ويستغفرون للذين امنوا. ربنا، انظروا الى هذا الدعاء، دعاء من الملائكة لنا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. دائما يدعون بهذا الدعاء، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا، كمان تكملة الدعاء، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، أي خمس سيئات في الدنيا، وقهم السيئات، وقهم ما يترتب عليها في الآخرة، وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يا الله، الكلام ده من مين؟ الكلام ده من حملة العرش، الكلام ده من حملة العرش. حملة العرش يدعون للمؤمنين ويدعون للطائرين ويدعون للمقبلين على الله سبحانه وتعالى. تصيبهم هذه الدعاء، ده رجل صالح في الدنيا بيدعي للواحد، الواحد بيحس ان هو ممكن يفضل يحس الدعوة دي شهر واثنين وثلاثة كده سعيد ومبسوط وفرحان، علشان هذا الانسان الصالح دعا له بخير. فانا اظنكم بحملة العرش الذين يدعون للمؤمنين، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون لحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا. فهذه صفة من صفات الملائكة، حبهم للمؤمنين وحرصهم على المؤمنين ودعاؤهم للمؤمنين، صفة من صفات ملائكة الله سبحانه وتعالى، مش خلق
في منأى عن المؤمنين من اهل الارض او في منأى عن منشغلون يعني حملة العرش ما هنشغلين بأمر جمل يحملون عرش الله سبحانه وتعالى يحملون عرش الله سبحانه وتعالى وينشغلون بهذا الشأن ومن ذلك ما شاء لهم حمل العرش عن الدعاء والاستغفار للمؤمنين يا الله وهذا محض قرم من الله تبارك وتعالى أن ألهمهم هذا الدعاء وهو الاستغفار للمؤمنين فهنا قال الإيمان بصفاتهم الأمر الثالث الإيمان بطبقاتهم الإيمان بطبقاتهم الملائكة طبقاتهم طبقات عند الله كما أن الرسل عند الله درجات وطبقات تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله إلى آخر الآية كذلك الملائكة طبقات عند الله مش طبقة واحدة في طبقة عليا من الملائكة تشمل جبريل وميكائيل وإسرافيل وفي طبقة مع هذه الطبقة من حملة العرش ومن حوله طبقة عليا من الملائكة وفي طبقة من الملائكة مسؤولة عن كتابة المقادير بطبقة معينة من الملائكة فالملائكة طبقات عند الله سبحانه وتعالى طب هنا سؤال هل إبليس كان في طبقة من طبقات الملائكة؟ نعم إبليس كان في طبقة من طبقات الملائكة ولكنه لم يكن من الملائكة طرفة عين كما قال الحسن البصري رحمه تعالى حسن البصري قال لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين أنا طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى يكون مع الساجدين فمن ده استثناء يبقى من الملائكة الجواب لا لأن إلا هنا استثناء بيسموه الاستثناء منقطع مش الاستثناء المتصل بمعنى ايه انا لما اقول دلوقتي اكلت التفاحة الا تفاحة يعني اكلت التفاح الا تفاحة ده اسمه استثناء متصل المستثنى منه من جنس الايه المستثنى من جنس المستثنى منه انها في استثناء تاني اسمه الاستثناء المنقطع ده زي قول الله زي ما يقول مثلا اكلت التفاحة الا برتقالة طب هل البرتقال من التفاح لا الموضوع اسمه استثناء ايه منقطع المعنى اكلت التفاح لكن برتقالة لم اكل ده التقدير والاستثناء ده ما موجود في لسان العرب فكذلك الاستثناء الوارد في الايات اللي بتتكلم عن ابليس استثناء ابليس من الملائكة ده استثناء منقطع والمعنى الا ابليس يعني لكن ابليس انا استقبل وبلغ عن ذلك القرآن ابليس نفسه قال كما قال الله حكاية عنه قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند مسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلقت الجن من نار وخلق آدم مما وصف لكم إذا الملائكة خلقت من النار والجن خلقوا من النار وآدم خلق من الطين وإبليس نفسه قال انا خير منه خلقتني من نار يبقى إبليس من الجن وده نص لقول الله سبحانه وتعالى سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه يبقى إبليس كما قال شيخ الإسلام وغيره من المفسرين والمحققين إبليس لم يكن من الملائكة في أصل خلقته يعني لم يخلق من النور ولكنه خلق من النار ولكنه كان من الملائكة في منزلته عند الله يعني ملائكة له منزلة عند الله إبليس كان معهم في هذه المنزلة ولما طرد لما قيل له اخرج منها فإنك رجيم طرد من السماوات طرد من هذه الطبقات من هذه المنازل التي جعلها الله تبارك وتعالى للملائكة فالملائكة ليسوا على طبقات واحدة والجن ليسوا على طبقات واحدة قال كنا طرائق قددا ده قول الجن كما في سورة الجن فلهم طبقات مختلفة وطوايا مختلفة وأعمال مختلفة كذلك البشر ليس على طبقات واحدة منهم الأنبياء ومنهم العلماء ومنهم الأولياء ومنهم المجرمين ومنهم الفاسدين ومنهم الظالمين والفاسقين هم طبقات ودرجات عند الله سبحانه وتعالى وذلك الجنة درجات والنار بركات لأن الطبقات دي موجودة في عامة المخلوقات الإلهية حتى المخلوقات النباتية لها نبات واحد منه طبقات نلاقي كائن واحد منه طبقات النمل مثلا ده منه طبقات النحل منه طبقات البهائم منها طبقات ما هيش على مرة واحدة، لا في طبقات عليا طبقات متوسطة طبقات دنيا وهكذا. فده الامر الثالث. الرابع والاخير الايمان باعمالهم، الايمان باعمال الملائكة. وهنا انا اتعرف واحدة بس، طبعا اعمال الملائكة معروفة، في اعمال الملائكة المتعلقة بكتابة المقادير، واعمال الملائكة المتعلقة بكتابة الحسنات والسيئات، والملائكة المتعلقة بمدارس الذكر، والملائكة المتعلقة بتنفيذ اوامر الله الكونية، والملائكة يعني في اعمال كتير، والملائكة المتعلقة بالمساجد، والملائكة التي تخرج، الملائكة المتعلقة بقبض الارواح، رسل الله الذين يأتون مع ملك الموت، والملائكة اعمال الملائكة كثيرة. لكن يهمنا هنا ثلاث اعمال اساسية لثلاث ملائكة اساسية هم رؤوس الملائكة، جبريل وميكائيل واسرافيل. جبريل وميكائيل واسرافيل. فاما اسرافيل فمسؤول، الثلاثة مسؤولين عن الحياة، الثلاثة مسؤولين عن الحياة، جبريل وميكائيل واسرافيل ممكن نسميهم ملائكة الحياة. فأما إسرافيل فمسؤول عن إحياء الناس من قبورهم يوم البعث بعد إماتتهم، ينفخ في الصور فيبعث الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، هذا فعل إسرافيل. وأما ميكائيل فمسؤول عن حياة الأرض بعد موتها، لأنه ملك القطر من السماء، ملك المطر، فهم ملائكة الحياة جبريل وميكائيل وإسرافيل. وأما جبرائيل أو جبريل فمسؤول عن حياة الأرواح، وهنا لنا وقفة بقى، مسؤول عن حياة الأرواح بالوحي، لأن حياة الأرواح دي هي اللي هتنقلنا على الركن الثالث من أركان الإيمان اللي هو ركن الإيه؟ الكتب. الكتب هي اللي فيها حياة الأرواح. جبريل نزل بالحياة، القرآن حياة، وجبريل حياة، جبريل روح، ربنا سماه روح، نزل به الروح الأمين، وسمى القرآن نفسه روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن روح نزل به الروح ليكون لأرواحنا روح، سبحان الله. يبقى القرآن روح نزل به الروح ليكون لأرواحنا روح. فالإنسان لا تحيا روحه إلا بروح القرآن، وروح القرآن نزلت من الروح الأمين الذي سمع القرآن من الله ونزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى جبريل هو المسؤول عن الحياة، حياة ايه؟ حياة القلوب، حياة الأرواح، كما قال الله في ذلك: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فأو من كان ميتا فأحييناه، ميتا أي ميتا في روحه وفي قلبه، كما جاء في الصحيح من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. فالروح لا تحيا إلا بذكر الله تبارك وتعالى، إلا بكتاب الله تبارك وتعالى، إلا بالصلاة لله سبحانه وتعالى، إلا بالاستغفار لله سبحانه وتعالى، إلا بالمعارف الإلهية اللي كلمنا عنها في أول المحاضرة. المعارف الإلهية هي السبب في حياة الأرواح، في حياة أرواح الناس. أما الأرواح بدون المعارف الإلهية فالأرواح بتتجه للفناء، بتفنى، بتموت. وبيصل موت الأرواح ان وصل بالناس ان بقى فيه دلوقتي اكتر من 600,000 منتحر في فرنسا سنويا، وبقى فيه في الهند اكتر في الصين ربع مليون منتحر سنويا، وده المثبت رسميا، بس ربع مليون منتحر سنويا في الصين، بقى ارقام مفزعة. ربع مليون انسان بيقتل نفسه سنويا. بيقتل نفسه ليه؟ بيقتل نفسه لان حصل وحشة بين الروح والجسد، الروح ماتت، فبتبدأ تأثر على الجسد وتجبره على اكل نفسه. يعني بيظن الجسد ان هو لما يموت هيرتاح، وان الروح ده ترتاح، بتظن ان هي بقت الجسد ده تحليل، ان روحه حتى ميتة، روحه ميتة. والروح اللي هي شبه ميتة من الناس عايشين على المخدرات ومضادات الاكتئاب ومضادات القلق والاضطراب ومضادات حتى اقطاب الكوميديا،
في العالم عاشوا سنين طويلة على العرض ذات الاكتئاب. يعني واحد زي جيم كاري ده من اقطاب الكوميديا في العالم. جيم كاري فضل ياخد بروزات 10 سنين، اكتر من 10 سنين عايش على بروزات، وده من مضادات الاكتئاب، شيء عجيب جدا. وكذلك روبن ويليامز اللي مات منتحر في الاخر بعد ما كان اصلا من اكابر الكوميديانات في العالم، وغيرهم كتير. فالناس دي في وحشة بين ارواحهم واجسادهم. ليه؟ لان مفيش وحي، مفيش قرآن، مفيش مصدر الحياة، مش موجود. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. فجبريل نزل بالروح، جبريل هو الروح الامين، نزل بالروح ليكون لأرواحنا روح. يبقى ننتقل من هذه النقطة الى الايمان بكتب الله سبحانه وتعالى. الايمان بالكتب كذلك في 4 نقط مهمة جدا. رقم 1، الايمان بكل الكتب السماوية. يعني احنا مطالبين بالايمان بكل الكتب السماوية، يعني نؤمن ب، وخلي بالكم من كلمة الكتب السماوية. يعني ايه الايمان بكل الكتب السماوية؟ يعني كل كتاب نزل من عند الله فنحن مؤمنون به على وجه، على سبيل الاجمال، كل كتاب نزل من عند الله سبحانه وتعالى فنحن مؤمنون به، نحن مؤمنون به على سبيل الاجمال. يعني نؤمن بالتوراة والانجيل والقرآن، ونؤمن بالصحف والزبور الذي نزل على داود، ونؤمن بكل كتاب نزل من عند الله تبارك وتعالى. طيب هنا يأتي السؤال، يعني معنى كده ان احنا يجب علينا ان احنا نؤمن بهذه الاناجيل اللي موجودة في زماننا؟ الجواب يعتمد على ايه؟ يعتمد على سؤال تاني. هل الاناجيل، الانجيل والتوراة اللي موجودين في زماننا دلوقت، هم الانجيل والتوراة اللي نزلوا من عند الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا قطعا. الجواب لا قطعا. فيها من كلام الله. ولذلك الى الان احنا بنحتج على اليهود والنصارى من كتبهم. ليه؟ لان الى الان انجيل متى ويوحنا ولوقا ومرقس والعهد من العهد الجديد او العهد القديم باسفار مختلفة، سفر الاوابين والتكوين والاسفار المشهورة المختلفة، كل الاسفار دي وكل الاناجيل دي بتحتوي على جمل فيها معاني ربانية الى الان. ولذلك احنا بنحتج عليهم بهذه الجمل، بنحتج عليهم بهذه الجمل التي لم تحرف الى الان، والتي في بعضها يعني كلام واضح وصريح. يبقى في جمل في هذه الاناجيل لا يمكن ابدا ان تنسب لله. ودي بعض الامثله اليسيره بس، يعني من العهد القديم في هذه اللي هو التوراة. في العهد القديم فيه ان الله لما يغرق الارض بالطوفان في زمن نوح ندم على ذلك سبحانه وتعالى، عن ذلك علوا كبيرا، ندم وبكى حتى مرض عيادته الملائكه. هذا مثبت وموجود الى الان في اسفار العهد القديم، ان الله بكى ومرض حتى عيادته الملائكه سبحان الله. وكذلك فيها الى الان ان لما اكل ادم من الشجره استعصى من الله سبحانه وتعالى، فاخذ الله سبحانه وتعالى في البحث عنه ولم يجده، يقول اين انت يا ادم، اين انت يا ادم، والله لم يعلم مكانه سبحانه وتعالى، عن ذلك علوا كبيرا. الى الان في هذه في هذه التوراة المحرفة ان يد الله مغلولة التي اخبر الله بها عن اليهود في القرآن. قالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يده مبسوطتان. الى الان هذا المعنى موجود في التوراة المطبوعة في زماننا الان. كذلك من الاشياء الموجودة ان يعقوب انه اسرائيل سمي بهذا لانه صرع الله من اسرائيل، يعني اصرع الله، ان الله نزل يتفقد حياته في الارض فامسك به يعقوب وقال لن تصعد الى السماء فتصرعها فصرعه يعقوب عياذا بالله سبحانه وتعالى، عن ذلك علوا كبيرا. ولو اخذنا في سرد يعني الترهات العقدية التي يؤمن بها هؤلاء في هذه الكتب يعني لما انتهينا. فالايمان بكل الكتب السماوية هي التي نزلت من عند الله تبارك وتعالى بلا تحريف ولا تأويل
ولا زيادة ولا نقصان ولا نقصان ولا نقصان عليها. في الإيمان بكل الكتب السماوية الله تبارك وتعالى أمر الناس بالحفاظ على كتب التي نزلت قبل القرآن، أمرهم بالحفاظ على الصحف وعلى الزبور وعلى التوراة وعلى الإنجيل بما استحفظوا عليه من كتاب الله. استحفظوا يعني هم أمروا بحفظ هذه الكتب. أما القرآن فتكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظه الله تبارك وتعالى من التحريف من الزيادة من النقصان، لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه. فكما تكلمنا في الدرس الفائت أن القرآن يعني لا يوصف بمجرد التهاتر، لا، القرآن يوصف بما هو أعلى من التهاتر اللي هو الاستفاضة. هذا القرآن استفاض في طبقات أمة الإسلام من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى زماننا، أخذته أمة عن أمة، علماء أمة كاملة عن علماء أمة عن علماء أمة، القراء في مختلف طبقات الزمان تلقوه وأخذوه بلا تحريف ولا زيادة ولا نقصان في حرف واحد منه، في حرف واحد منه. رقم واحد الإيمان بكل الكتب السماوية. رقم اثنين الإيمان بأن القرآن كلام الله. الإيمان بأن القرآن كلام الله. هنا لنا وقفة مهمة جدا. يعني إيه القرآن كلام الله؟ يعني إيه؟ يعني إيه كلمة دي؟ يعني إيه القرآن كلام الله؟ القرآن كلام الله. مش إحنا دائما بنسمع من عقائد أهل السنة أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق؟ كلمة القرآن كلام الله أي أنه صفة الله، مش الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، الكلام صفة من صفات الله. صفة ذاتية وفي نفس الوقت صفة اختيارية، يعني الله متكلم وفي الوقت نفسه يتكلم وقت ما شاء بما شاء سبحانه وتعالى. يبقى هي صفة ذاتية للذات الإلهية أنها ذات متكلمة، وصفة اختيارية كذلك تتعلق بأن الله يتكلم في أزمنة ولا يتكلم في غيرها، ويتكلم بكلام ولا يتكلم بغيره، وهكذا. يبقى الإيمان بأن القرآن كلام الله يعني صفة الرحمن، يعني القرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، يعني القرآن ليس من جملة المخلوقات. طيب خلونا كده نتأمل في المعنى ده شوية. لما واحد بيروح يوم العمرة مثلا ويسعى جاهدا لتقبيل استلام الحجر الاسود، هو بيسعى جاهدا لتقبيل الحجر الاسود ليه؟ لان الحجر الاسود له مزية خاصة وله ثواب خاص. الحجر الاسود من الجنة، كان ابيض من الثلج وفي رواية من اللبن، فسودته خطايا بني ادم، يعني خطايا بني ادم وخطايا الجاهلية من عبادة الاوثان ونحوها هي التي سودت هذا الحجر، كان ابيض من الثلج. وهذا الحجر يعني لولا ان سودته خطايا بني ادم ما مسه احد الا برئ، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما مسه احد الا برئ الا شفي من اي مرض. يلمس الحجر ولكن الذنوب بقت زي الحجاب المعنوي بيننا وبين هذا الحجر، وانا لله وانا اليه راجعون. طيب الحجر من الجنة ده مخلوق ولا ليس بمخلوق؟ جاوبوني. الحجر اللي من الجنة، الحجر الاسود ده مخلوق ولا ليس بمخلوق؟ طبعا مخلوق، الحجر الاسود مخلوق. طيب الحجر الاسود مخلوق من الجنة، واحنا لمجرد ان هو من الجنة، لمجرد ان الحجر الاسود من الجنة بنفسه لاستلامه وتقبيله ونتأثر به ونستشعر، مجرد ان الواحد يروح كده ويسجد على الحجر ويقبله، مشاعر رهيبة جدا جدا، ان الانسان لمس حاجة من جوه الجنة فعلا، حجر من الجنة لمسه بايده وقبله فعلا وسجد عليه بجبهته، يعني سجد على جزء من الجنة، سبحان الله، شيء عجيب جدا. فمجرد استشعرت هذا المعنى بيفضي على روح الانسان بمشاعر يعني معنوية لا توصف. طيب فما ظنكم بكلام الله سبحانه وتعالى؟
اذا كان ده حضر من الجنة ومخلوق، فما يهمكم بالكلام الذي خرج من الذات الالهية وما ليس بمخلوق ونزل الينا سمعه جبريل ثم اسمعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني احنا عندنا في بيوتنا شيء غير مخلوق، عندنا شيء غير مخلوق اللي هو الكلام، مش اصواتنا احنا، اصواتنا احنا مخلوقة، والمباد اللي بيكتب بيه المصحف مخلوق، وورق المصحف مخلوق، كل دي مخلوقات، لكن الكلام نفسه، هذا الكلام، هذه الكلمات التي تكلم بها الله حقا وصدقا، تكلم بها بصوت وحرف، تكلم بها بصوت فعلا، بصوت سمعه جبريل ثم نزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. هذا الكلام ليس بمخلوق، يعني احنا معانا شيء ليس بمخلوق. ولذلك في اخر الدنيا ايه مصير القرآن في اخر الدنيا؟ هل القرآن يفنى؟ لا طبعا. ازاي صفة من صفات الرحمن تفنى؟ القرآن لا يفنى، المرء بيعمل ايه؟ بيرفع، القرآن يرفع الى الله، منه بدأ اليه يعود، الناس تقوم كده، فاذا بالقرآن قد رفع من صدورهم ورفع من المصاحف، يفتح عليه مصحف في لون ابيض، وكل واحد يجي يراجع كده اللي في صدره من القرآن ما يلاقيش حاجة، مش عارف يقرأ حاجة. القرآن رفع لماذا؟ لأنه صفة الرحمن سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، لأن صفات الله سبحانه وتعالى لا تفنى بحالة من الأحوال، كما أن الذات الإلهية لا تفنى، فالصفات الإلهية أيضا صفات قديمة ولا تفنى أبدا. فهذا هو الإيمان بأن القرآن كلام الله، الإيمان بأن القرآن كلام الله يفضي على القارئ ويفضي على المتدبر لكلام الله، والعامل بكتاب الله سبحانه وتعالى يفضي عليه بمشاعر إيمانية لا حصر لها، مجرد تأمل أن هذه الكلمات ليست من جملة المخلوقات. طيب النقطة الثالثة، الإيمان بإعجاز القرآن. طبعا لما يعني اول لما بتيجي كلمة اعجاز القرآن على اذان اكتر الناس في زماننا دلوقت، اول حاجة بتيجي يعملوا ايه؟ الاعجاز العلمي للقرآن، القرآن اتكلم عن السماوات وفي الايات المتعلقة بالسماوات فيها اعجاز علمي، واتكلم عن الجبال والايات فيها اعجاز علمي، واتكلم عن البحار وفيها اعجاز علمي، واتكلم عن اكتشافات حديثة نكرت في القرآن قبل ان تكتشف، واتكلم عن الجنين ومراحل تطور الجنين والى اخره. عادة لما بيذكر اعجاز القرآن اول شيء بيجي على اذهان الناس الاعجاز العلمي للقرآن، والاعجاز العلمي للقرآن امر حسن وله ضوابط، لان الناس فيه طرفان وسط، طرف انقذوا تماما وبيحاربوا حرب جديدة جدا، وطرف عنده غلو في اثبات الاعجاز العلمي في القرآن لدرجة ان هو بيحاول يثبت النظريات العلمية من خلال القرآن، النظريات مش الحقائق العلمية، لا النظريات، والطرف وسط بيتعامل مع الاعجاز العلمي بضوابط شرعية، وهذا هو الطرف الذي ندين الله تبارك وتعالى به، ان فيه اعجاز علمي في القرآن ولكن له ضوابط علمية. لكن هنا في سؤال مهم جدا، هل الاصل اعجاز القرآن الذي نزل من السماء هو الاعجاز العلمي؟ هل ده اصل اعجاز القرآن؟ يعني الله تبارك وتعالى انزل كتابا معجزا، هل اصل هذا الاعجاز متعلق بالاعجاز العلمي في القرآن؟ قطعا لا، ليس هذا هو اصل الاعجاز في القرآن. امال ايه اصل الاعجاز في القرآن؟ اصل الاعجاز في القرآن حاجتين، هما دول الاصل وما بعد ذلك، او ثلاث حاجات. الامر الاول الاعجاز البياني البلاغي للقرآن، الاعجاز البلاغي اللغوي للقرآن، الاعجاز اللي وصل العرب، ودي من الادلة على وجود الله وعلى ان هذا القرآن كلام الله، وبالتالي على صدق كل ما في القرآن. لما يكون في تحدي للعرب البلغاء الفصحاء، والتحدي ده قائم لغاية زماننا دلوقت، 1435 سنة التحدي قائم، مفيش مخلوق عرف يعارض القرآن، ربنا سبحانه وتعالى تحداهم في آيات مكية، فقال أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، وقال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ويأتون بمثله وكان بعضهم لبعض ظهيرة. وقال تعالى في سورة الطور أن يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين وجد الآية المكية القوية جدا بعد التحدي بعشر صور التحدي بصورة في سورة يونس أن يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله وادعوا ما استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. تحداهم الله تبارك وتعالى بصورة زي سورة الكوثر كده إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك والأبتر. تحداهم أن يأتوا بصورة يعني ممكن الرجل العربي الفصيح يقول مثلا مدهمتان دي آية في القرآن يعرف يقول مدهمتان في سورة الرحمن لكن هل يعرف يقول ثلاث آيات ورا بعض في سورة الرحمن؟ لا يمكن يعرف يقول ثلاث آيات متصلة لا يمكن لأن الآيات دي تركيبها موجز تركيبها إلهي موجز شيء غريب جدا. فربنا سبحانه وتعالى تحداهم بهذه الآيات المكية ثم قطع هذا التحدي بآية مدنية عنيفة جدا. قال الله تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب في سورة البقرة لما نزلت أول آية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وبعدين بعدها بحوالي 10 آيات وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله يعني فأتوا بصورة من مثل محمد في أميته يعني معكم رسول لا يقرأ ولا يكتب وأنتم تعلمون ذلك فأتوا بصورة من مثل محمد. هذا وجه في تأويل الآية. والوجه الثاني فأتوا بصورة من مثل القرآن فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وبعدين بقى التحدي الرهيب إيه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أعلى حاجة عملها الكفار بعد التحدي ده أعلى حاجة عملوها قالوا لو نشاء قالوا قد علمنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. يعني لو عايزين نتكلم هنتكلم يعني لو عايزين نقول هنقول إن هذا إلا أساطير الأولين. طب قولوا ما حدش عايز يقول اتكلموا ما حدش عايز يتكلم. طب هاتوا صورة من القرآن ما حدش عايز يفتح بقه بصورة من القرآن. ما يهمني لو حد كان جاب صورة واحدة زي القرآن كان كل المؤمنين اللي امنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ارتدوا عن الاسلام خلاص لانه كده خلاص التحدي ربنا سبحانه وتعالى تحداهم وهم عملوا التحدي وفعلا حصلت لهم الغلبة في هذا التحدي. يبقى القرآن ده قرآن بشري مش من الله ولكن القرآن ده قرآن من الله وده الوجه الرئيس في اعجاز القرآن لاعجاز البيان اللغوي في القرآن الذي اعجز ارباب البيان وارباب الفصاحة الذين اوتوا من كما قال الزمخشري في مقدمة تفسيره الذين اوتوا من الفصاحة قال ارباب البيان واصحاب اللسان الذين اوتوا من الفصاحة ما لم يؤت انسان اوتوا من الفصاحة ما لم يؤت انسان. هنشوف فعلا بلاغة العرب وفصاحتهم ونشوف اشعارهم الارتجالية اشعار كده ارتجالية كانوا بيقولوها الى الان بتدرس في اكابر المجاهد والجامعات اللغوية. فالإيمان بإعجاز القرآن اللغوي الذي أعجز أئمة اللغة على مر العصور أن يأتوا بصورة من مثله. الوجه الثالث في إعجاز القرآن الإعجاز التشريعي في القرآن الإعجاز التشريعي يعني القرآن جاء بمجموعة من الأوامر والنواهي لو خدنا على سبيل المثال مثلا الله تبارك وتعالى في أواخر سورة البقرة نهانا عن الربا القروض والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته نهانا عن ربا البيوع اللي هو ربا الفضل وربا النسيئة لأن الربا اللي مذكورة في القرآن دي ربا القروض بيسموه الربا القرآني والربا المذكور في السنة ده ربا البيوع اللي هو بيسموه الربا اللي هو ربا السنة. فالربا اللي في السنة اللي هو ربا الفضل وربا النسيئة الله تبارك وتعالى حرم علينا الربا سواء ربا القروض أو ربا البيوع. لما نيجي نشوف الاعجاز التشريعي في تحريم الربا شيء عجيب جدا وعلاقة الربا بتوازن الاقتصاد
ومنع التضخم لدرجة ان دلوقت جميع الدول الاقتصادية الكبيرة في العالم بتسعى لتخفيض نسب الفائدة، نسبة الفائدة. يعني نسبة الفائدة في اليمن دلوقت بقت 0.5%، في اليمن بقت 0.5%. ليه؟ عشان يحموا نفسهم من التضخم ويحموا نفسهم من الازمات الاقتصادية. وذلك اليابان من اقل الدول اللي بتضر اقتصاديا بسبب صفرية نسبة الفايدة فيها او قلتها. وكل ما نسبة الفايدة اللي هو الربا، يعني كل ما نسبة الربا بتزيد في بلد، كل ما اقتصادها بيتجه للمعنى الرأسمالي الاستبدادي، وتحدث الفجوات الفظيعة في المجتمعات، ويستأثر بثروات البلد شرذمة حقيرة من الناس ما يجدوش عن 15%. يعني امريكا دي ثرواتها كلها في ايد 10% من الامريكان، ثرواتها كلها في ايد 10% من الامريكان او اقل كمان. هم اللي معاهم كل ثروات امريكا ومسيطرين على اقتصاد شارع وول ستريت او بورصة وول ستريت. هم اللي مسيطرين عليها، بينزلوها وطلعوها، وطبعا لذلك مسيطرين على اقتصاد العالم. الاعجاز التشريعي في كتاب الله، الاعجاز التشريعي في النكاح، الاعجاز التشريعي في الطلاق، الاعجاز التشريعي في التربية، الاعجاز التشريعي في التعاملات. يعني لما نشوف مثلا دلوقت امرأة بينها وبين زوجها مشكلة، واقعيا ايه بيحصل بين الناس؟ واقعيا اللي بيحصل ان هما بيطحنوا بعض، بيبهدلوا بعض، وبعدين بعد ما يمروا بمرحلة البهدلة، البهدلة دي بتنتقل للجيران، الجيران يتدخلوا، وبعدين الموضوع بيوصل لأهاليهم، وأهاليهم بيتدخلوا، بيبدأوا يعملوا مجالس رجالة، اللي هو مثلا 10 رجالة من هنا، 10 رجالة من هنا، 10 ستات من هنا، 10 ستات من هنا، وبعدين بيتخانقوا، والموضوع يا إما يرسموه على غضب، يا إما ينتهي بالطلاق. دي الصورة الاجتماعية اللي موجودة لحل الخلافات الزوجية. تعالوا بقى نشوف الحل القرآني والإعجاز التشريعي في هذا الأمر. قال الله: وإن خفتم شقاقة بينهما، بعد ما الزوج يحاول بالوعظ وبالهجر في المضاجع وبالضرب غير المبرح، يحاول بالثلاثة دول، ننتقل لمرحلة رابعة مباشرة. المرحلة الرابعة هي الايه؟ قال: وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهلها من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. يا الله! فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهله، حكم واحد. وخلي بالكم لم يقل جلالها فابعثوا رجلا، لا، فابعثوا حكما. ليه حكما؟ كلمة حكما دي بتحتوي عدة صفات. بتحتوي العدالة، انه يكون رجل عدل، ما يكونش يكون رجل عامل بدين الله سبحانه وتعالى، عامل بطاعة الله، رجل حكم، ويكون رجل حكيم عنده حكمة، ويكون رجل عنده حزم بيقدر يحكم بين الناس، مش شخصيته معروفة ما يقدرش يحكم، لا، شخصيته فيها حكمة وحكم، فيها حكمة وحكم وفيها عدالة، يعني بيتميز بالحكمة والحكم والعدالة. طب الشخص ده كان واحد، هو واحد بس، حكما واحدا. طب وبعدين ايه اللي يحصل؟ الزوج والزوجة يوكلهم الحكم والحكم، الحكم اللي هو من طرف الزوج والحكم اللي من طرف الزوجة يوكلوه. يعني ايه يوكلوه؟ ده الحكم الشرعي، هما المفروض شرعا يعملوا كده، بيوكلوا الحكم من هنا والحكم من هنا. وبعدين ايه بيحصل؟ الاثنين دول بيقعدوا مع بعض لوحدهم. الاول بيسمعوا من الزوج والزوجة، بيسمعوا منهم كل التفاصيل، وبعدين بعد ما يسمعوا من الزوج والزوجة يقعدوا لوحدهم مع بعض، يبدأوا يتكلموا ويتناقشوا. لو وصلوا ان لازم الزوجين يجتمعوا وما ينفعش الطلاق، فحكمهم ملزم للزوجين بإجماع الفقهاء. حكمهم ده ملزم للزوجين بإجماع الفقهاء. ولو اتفقوا على الفراق ان لازم الزوجين دول يطلعوا، فحكمهم ملزم ايضا، ولكن على الراجح من اقوال الفقهاء دي مسألة فيها خلاف. يبقى الفقهاء اجمعوا ان هم لو اتفقوا ان هم مفيش طلاق، يبقى الزوجين يستمروا مع بعض. ولو اتفقوا ان هو لازم يطلعوا، كذلك على الراجح الزوجين ملزمين، الزوج ملزم ان هو يطلق الزوجة. ده الحكم الشرعي والتصرف الشرعي في حاجة زي كده. طب وبعدين بعد ما يطلعوا، قال الله: ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني ما تعرفش تتكلموا على بعض وتشتموا في بعض وتضحكوا كلام عن بعض بالهمز والغمز والى اخره، لا، ولا تنسوا الفضل بينكم ان اردتم ان تتكلموا، فتكلموا بالفضل، تكلموا بالخير، لا تكثروا من الكلام فيما يعني في اشياء ضاره مفسده غير نافعه الى غير ذلك. ده المنهج الرباني القراني في التعامل مع حاجه زي كده. لك مثال، احنا طبعا ما عدنا نتتبع الاعجاز التشريعي في القران لن ننتهي. القسم الثالث من اعجاز القران الاعجاز في الاخبار بالغيبيات، الاعجاز في الاخبار بالغيبيات، ان ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا بالقصص، بقصص الامم الماضيه، وده في حد ذاته اعجاز. ده في حد ذاته الاخبار بهذه الاحداث من جمله من جمله اعجاز القران. وده ياخدنا للنقطه الرابعه والاخيره في الايمان بكتب الله، هي الايمان بصدق وعدل القران. يعني ايه الايمان بصدق وعدل القران؟ دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يا سلام، وتمت كلمة ربك، عن القرآن كلام الله، قرآن من كلام الله سبحانه وتعالى، وكذلك ربنا له كلام كوني تاني غير القرآن. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال العلماء منه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام. يبقى القرآن لابد من الايمان بصدق القرآن في اخباره وعدل القرآن في احكامه، بصدق القرآن في اخباره وعدل القرآن في احكامه. طيب فيما يتعلق بصدق القرآن في الاخبار، صدق القرآن في الاخبار، في بعض الناس بيحصل عندهم لبس لما يشوف في قصص القرآن ان في احداث مختلفة وكلام مختلف. يعني مثلا يجي الصحراء اللي امنوا بموسى عليه السلام مره يقولوا لا ضير، ومره يقولوا اقض ما انت قاد انما تقضي هذه الحياه الدنيا. طب هم قالوا دي ولا دي؟ هم قالوا دي ولا دي؟ وهل الجمل اللي موجوده في القران دي هي كلامهم حرفيا اللي قالوه؟ الجواب ان هم قالوا الاثنين، قال ولا ضير اقض ما انت قاد. الدليل ان ربنا قال لنا ان هم قالوا الاثنين، ده امر قطعي ان هم قالوا الاثنين، لان القران لا يتعارض ابدا، لا يتعارض ولا يتناقض ابدا. فهم قالوا لا ضير وقالوا اقض ما انت قاد. طيب هل هذا الكلام ده بنفس السياق القراني؟ لا، السياق القراني ده من كلام الله سبحانه وتعالى. هذه طريقة الله سبحانه وتعالى في القصص. يعني الله تبارك وتعالى زي ما مثلا لو احنا جبنا قصة ثابتة وجبنا واحد عادي يقص هذه القصة، وجبنا واحد تاني روائي، وجبنا واحد تالت من غير البلاغة، هل التلاتة هيقصوا القصة بنفس الطريقة؟ التلاتة هيقصوا نفس الأحداث، لكن هل التلاتة هيقصوا القصة بنفس الطريقة؟ لا طبعا. احنا لما نقرأ في البداية النهاية ابن كثير مثلا، لغة ابن كثير في عرض الاحداث والاخبار مختلفة عن لغة غيره من المؤرخين. لغة كده فيها فخامة وفيها بلاغة وفيها سهولة وسلاسة، لغة تانية. فما ظنكم برب العالمين؟ فالله سبحانه وتعالى يقص القصص على وفق لسان العرب بكلامه هو سبحانه وتعالى، يقص القصص بكلامه هو جل وعلا، وهذا القصص لا يتعارض بحال من الاحوال. هندي مثال، التعارض ده ممكن يقع من جهة مين؟ من جهة الانسان الجاهل. يعني الانسان الجاهل هو اللي يقع عنده التعارض. ازاي؟ واحد يجي يقول مثلا، يقول فيلقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين. هيقول اهو دلوقتي ربنا بيقول في الايه دي فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، وفي الايه الثانيه ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلما رآها تهتز كانها جن ولا مدبرا ولم يعقب. كانها جن، الجن التعبان الصغير، والثعبان المبين يعني التعبان الكبير زي الاناكوندا كده، حاجه كبيره ضخمه. طب هو ايه؟ هو تعبان كبير ولا حاجه صغيره؟ لان الجن في لسان العرب هي الحاجه الصغيره. نقول له ما هو انت مش فاهم لسان العرب، انت المشكله فيك، انت اللي مش فاهم لسان العرب. ربنا سبحانه وتعالى قال فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، يبقى العصا أصبحت ثعبان مبين، هذا أمر قطعي ما فيهاش كلام. إنما في الآية الثانية ربنا سبحانه وتعالى يقول فلما رآها تهتز كأنها جن، ده وصف للاهتزاز مش وصف للعصا. ضعيف في الاهتزاز الثعبان المبين، لان العاده ان الثعبان المبين الكبير ده بيتحرك ببطء، ده العاده. لو حد شاف ثعبان مبين قبل كده، التعابين الكبيره دي كل ما التعابين يكبر حجمه حركته بتبقى اضعف، بتبقى ابطا. فده كان تعبان جمع بين حاجتين، بين الكبر الحجم تعبان ضخم، وفي نفس الوقت حركته سريعه جدا، حركته سريعه، لذلك موسى خاف منه، لان هو لو تعبان صغير وبيجري موسى مش هيجري منه، هيجري منه ليه؟ لكن لما قال الله فلما رآها تهتز كانها جن ولا مدبرا ولم يعقب، ما بصش وراه حتى، ولا مدبرا ولم يعقب، لان تعبان كبير وبيتحرك بسرعه زي التعبان الصغير. فشيء مفزع فعلا. الانسان ده هو الذي لم يعرف يسمع، زي النصارى في زماننا دلوقتي. النصارى في زماننا يقولوا ايه؟ يقولوا في حاجات في القران مالهاش معنى. نقول لهم زي ايه يعني؟ يقولوا الف لام ميم وحميم والف لام راء، ايه ده كلام مالوش معنى. نقول يعني انت جاي في زماننا تقول ان الكلام ده مالوش معنى، والعرب نفسهم ما بيتعبوش على الكلام ده. العرب نفسهم على القران تحداه وربنا تحداه بهذا الكلام. ما حدش جه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه الف ميم دي ولا ايه حميم دي ولا ايه الف لام راء دي، ما حدش جه قال كده. ليه؟ لانهم عارفين ان دي حروف هجاء، الغرض منها ان ربنا سبحانه وتعالى يتحداهم بهذه الاحرف. يعني وكان الله يقول لهم هذا القران مؤلف من هذه الاحرف فاتوا بمثله ان كنتم قادرين، ان كنتم ان كنتم صادقين. سبحان الله. فاذا يجي واحد من النصارى يقول ايه؟ يقول القرآن فيه أخطاء عربية، نقول له فين الأخطاء العربية؟ يقول له ربنا بيقول إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون. الظالمون هنا إزاي؟ المفروض إنه لا يفلح الظالمين، صح ولا لا؟ لأن إنه دي عايدة، إنه دي عايدة لحاجة، يبقى الظالمين المفروض نعمل فرد مش فاعل. نقول له معضل جهلك بلسان العرب، لأن إنه دي الهاء دي اسمها ضمير الشأن، دي مش عايدة على حاجة، ده اسمه ضمير الشأن. والتقدير ان الشأن ان الظالمين لا يفلحون، الظالمون هنا فاعل، الظالمون هنا فاعل، زي ضمير القصة بالظبط، بس في المؤنث بقى، في المذكر بيسموه ضمير الشأن، وفي المؤنث بيقول عليه ضمير القصة. زي هي فإنها لا تعمى الأبصار، ما قالش الأبصار، خلي بالكم، فإنها لأن ممكن واحد منهم كان يجي يقول لي ده خطأ إعرابي، لا ده مش خطأ إعرابي، ده لسان العرب. فإنها لا تعمى الأبصار، لأن الأبصار هنا فاعل، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فده فاعل. لأن فإنها الهاء دي ده مش ضمير عايد على حاجة، ده اسمه ضمير القصة. يعني فهمنا القصة أن الأبصار لا تعمى، ولكن الذي يعمى هو القلوب، هو ده معنى الآية. فلما واحد يتكلم في اخطاء في القران او في تناقضات في القران، زي اللي يجي يقول وما كان ربك نسيا ورسول الله فنسيهم. طب دلوقتي يعني ربنا بينسى ولا مش بينسى؟ ما ربنا يقول وما كان ربك نسيا، وفي الايه الثانيه نسوا الله فنسيهم. نقول له ده اصلا النسيان هنا حاجه ونسيان هنا حاجه ثانيه، لان في لسان العرب النسيان له معنيين. المعنى الاول النسيان بمعنى عدم التذكر، وده اللي في قول الله وما كان ربك نسيا. والمعنى الثاني النسيان بمعنى الاعراض، النسيان بمعنى الاعراض، نسوا الله اعرضوا عن الله، لان في الحياه ما نسيوش ربنا. ابو جهل نفسه وان سالته من خلق السماوات والارض يقولون الله، طب ابو جهل مش ناسي ربنا. النسيان هنا بمعنى الاهمال او الاعراض، نسوا الله فنسيهم، اي اعرضوا عن الله فاعرض الله عنهم. ومنه قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنسى نصيبك للدنيا، مش مقصود ان النسيان اللي هو النسيان، لا، ولا تنسى يعني ولا تعرض عن نصيبك من الدنيا في طاعه الله سبحانه وتعالى. ده قول الجمهور ابن عباس ومجاهد وجمهور المفسرين واختيار الطبري في اخرين، ان ولا تنسى نصيبك من الدنيا، اي ولا تعرض عن نصيبك من طاعه الله في الدنيا، مش ولا تنسى نصيبك للدنيا ويروح بقى يبرطع في الدنيا بالمعاصي والموبقات على حس ولا تنسى نصيبك للدنيا، لا طبعا، لا مش معناها كده. يبقى الايمان بصدق القران وعدم التعارض بين اي القران، والايمان بعدل القران، عدل الاحكام، عداله الاحكام في القران. وطبعا عداله الاحكام ده دي لا تلتمس الا بالتامل في الاعجاز التشريعي للاحكام الوارده في كتاب الله سبحانه وتعالى. اخر شيء عايزين نتكلم عليه الايمان بالرسل. الايمان بالرسل اربع نقاط: الايمان بكل الرسل،
والإيمان بعصمة الرسل والإيمان بدين الرسل ووظيفة الرسل. يبقى النقطة الأولى الإيمان بكل الرسل. من الواجب علينا أن نؤمن بكل الرسل، بالرسل التي ذكرت في كتاب الله والرسل التي ذكرت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في رسل ذكرت في القرآن وفي رسل ذكرت في السنة مش موجودة في القرآن، وفي رسل لم تذكر لا في القرآن ولا في السنة، لأن احنا اتفقنا أن عدد الأنبياء كان 124,000 نبي كان في حديث أبي هريرة عند أحمد، وعدد الرسل كان 315 رسول. يبقى احنا معانا 124 124,000 نبي و 315 رسول. يجب علينا شرعا ان نؤمن بكل هؤلاء، بمن ذكر منهم في القرآن وبمن ذكر منهم في السنة وبمن لم يذكر منهم اصلا، نؤمن بجميع الانبياء. طيب الإيمان بجميع الأنبياء هو مؤدى قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله. معنى كلمة لا نفرق بين أحد من رسله يعني لا نفرق بينهم في الإيمان بهم. آمن الرسول، أول حاجة كده، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أي والمؤمنون آمنوا، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. يعني لا نفرق بين أحد من رسله في إيه؟ في الإيمان، مع أن ربنا سبحانه وتعالى فرق بين الرسل في إيه؟ في المنزلة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولكن التفريق في المنزلة ليس معناه التفريق في الإيمان بالرسل. الرسل منزلة طبقات، كما أن الملائكة طبقات، وكما أن البشر طبقات، وكما أن الجن طبقات، وكما أن جميع الكائنات طبقات، حتى الصخور الجمادات طبقات، حتى الصخور طبقات. فالرسل طبقات، والواجب علينا ان نؤمن بجميع طبقاتهم، هذا معنى الايمان بكل الرسل، وهذا ما يميزنا عن جميع الملل الموجودة في الدنيا. كل الديانات والملل الموجودة في الدنيا تؤمن برسل محددة وتكفر يفرقون بين الله ورسله، دائما يفرقون بين الله ورسله سبحانه وتعالى. أما الإسلام فلا يفرق بين أحد من رسله في الإيمان، يبقى الإيمان بكل الرسل. المسألة الثانية عصمة الرسل، ودي من المسائل الإيمانية العجيبة جدا اللي بتكسب الإنسان إيمان عجيب جدا، عصمة الرسل. طبعا عصمة الرسل يعني عصمتهم من الخطايا مش من الأخطاء، يبقى الرسل معصومة من الخطايا بعد البعثة بإجماع العلماء وقبل البعثة في قول جماهير العلماء، معصومين قبل البعثة وبعد البعثة. الرسول أي رسول بعث للناس معصوم من الخطايا قبل البعثة وبعد البعثة، حتى إن الله عصمهم من الأشياء اللي تقلل من شأنهم بين إخوانهم، إذا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عصم من انكشاف عورته عليه الصلاة والسلام، عصم قبل البعثة من انكشاف الرؤية في القصة المشهورة. فعصمة الرسل أساس العصمة عصمة من الخطايا، والعصمة لا تكون إلا للأنبياء، ومن ادعى العصمة لغير الأنبياء فهو مرتد. دي من أسباب الردة عند الفقهاء، إن واحد يدعي العصمة لغير الأنبياء زي الرافضة الخبثاء يدعون العصمة لمرابعهم الشيعية، يدعون العصمة مثلا الخميني والخوئي والسيستاني، والناس دي عندهم معصومة، الحوزات العلمية دول عند الرافضة معصومين ولا يخرجون من المسلك الطبيعي في الذي تخرج منه الأدلة، ولكن يخرجون من أفخاذ أمهاتهم، هكذا يعتقدون في هؤلاء، ويعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب، يعلمون متى سيموتون وأين سيموتون. كل هذا من عقائد الشيعة، إنما الـ 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 من عقائد أهل الإسلام أن العصمة لا تكون إلا للأنبياء. ومع ذلك وقع الأنبياء في الأخطاء، أي نعم لم يقعوا في الخطايا
ولكن وقعوا في اخطاء لا تليق بالانبياء، وقعوا في اخطاء، اخطاء اجتهادية منهم، اخطاء بعضها اجتهادي وبعضها نبع من حالة غضبية معينة كان عليها النبي. فنبينا مثلا عليه الصلاة والسلام اجتهد في بعض الامور، اجتهد في بعض الامور. طيب هل اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في ذاته معصوم؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم وصل من الخطأ في الاجتهاد؟ لا، اجتهد مثلا في أسرى بدر واخطأ، وتبع ابا بكر اخطأ هو ابو بكر في عدم قتل أسرى بدر، وكلامه عمر في قتلهم، ونزل القرآن تأييدا لعمر في قول الله ما كان لنبي ان يقول له أسرى حتى يسخن في الارض، وامرنا الله تبارك وتعالى بقتلهم. سبحان الله. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا اجتهد واخطأ في الاجتهاد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عصم من الاقرار على الخطأ. يعني هو يخطئ في اجتهاده، ولكن الله لا يقرره على اجتهاد الخاطئ البتة. لو اجتهد في مسألة ما واخطأ فيها ينزل القرآن فورا، ينزل الوحي بتصليح هذا الخطأ. فعصمة الرسل عصمة من الخطايا وليست بعصمة من الاخطاء. الرسل معرضون للاخطاء، وما وجود هذه العصمة بالله. الخطاب الموجه للرسل عجيب جدا، يعني اديكم سؤال عجيب جدا في هذا الباب، يعني بيكسب الانسان افتقار لله سبحانه وتعالى، ان ربنا يعصمه فعلا من الزلات والخطايا، لانه لا يعصم الا الله، والله لا عاصم الا الله. لما نلاقي ان واحد زي نبينا عليه الصلاة والسلام عصم من الخطايا، خلي بالكم عصم من الخطايا وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، واسلم شيطانه، كما عند مسلم من حديث ابن مسعود قال لكل منكم قرينه من الجن، قيل وإياك يا رسول الله، قال وإياه إلا أن الله أعانني عليه، فأسلم بضم الميم أو فتحها قولان، فأسلموا أي فأسلموا من شره، أو فأسلم يعني فأسلم هو أو استسلم لي، قال كل أقوال العلماء، فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. يبقى دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام أسلم شيطانه وعصم من الخطايا وغفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول له في سورة الإسراء ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يا الله، ولولا أن ثبتناك، ما كل العصمة دي، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إليهم دي على مين؟ على الكفار، مش على أرباب المعاصي، ده على الكفار. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لنبينا المعصوم صلى الله عليه وسلم كان في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كل الأوامر دي لمين؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأسلم شيطانه. فما ظنكم بنا نحن إذا كان هي دي كده عصمة الرسل؟ طبعا عصمة الرسل متعلقة بالشريعة، لكن هم بشر، الرسل بشر، وتعاملتهم كانت بشرية، وطبائعهم كانت طبائع بشرية، ولكنهم عصموا من الخطأ في النقل عن الله ومن الخطأ في التعبد لله، بإله الخطيئة، عصموا من الخطيئة من المعصية، وعصموا من التقرب على الله أو النقل الخاطئ عن الله سبحانه وتعالى، كما قال الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا فيما يتعلق بعصمة الرسل، وأن فيها يعني موعظة عظيمة جدا لنا، إن إحنا نكون مفتقرين إلى الله سبحانه وتعالى ومستمسكين بالله ومعتصمين بالله وبكتابه سبحانه وتعالى في السلوك إليه سبحانه. النقطة الثالثة دين الرسل. دين الرسل والأنبياء من لدن آدم حتى نبينا عليه الصلاة والسلام هو الإسلام، وقد دل على ذلك صريح القرآن. قال الله تبارك وتعالى في السياق الكلام عن إبراهيم، قال إذ قال ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين.
قال أسلمت لرب العالمين. وكذلك قال بلقيس وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وفي الإسلام التوراة نزل بالإسلام، والإنجيل نزل بالإسلام، والقرآن نزل بالإسلام. كل الأنبياء كانوا على ملة الإسلام، لأن الدين عند الله الإسلام. وإذا قال الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من عند العلماء من صيغ العموم، من أي حد، أي إنسان يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أي إنسان ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام هذا هو الدين المقبول عند الله، دين الاستسلام لله وحده سبحانه وتعالى. دين الإسلام اللي هو دين الاستسلام. عيسى كان مسلما، فلما أحس عيسى منه الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون، واشهد بأن مسلمون. فأنصار عيسى كانوا مسلمين، وعيسى كان مسلما، وكذلك موسى كان مسلما، محمد صلى الله عليه وسلم كان مسلما وجاب الإسلام. فالإسلام هو الدين عند الله، إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو دين الرسل. وهذا يؤدي بنا للكلام اللي احنا عملنا امبارح في العبودية، في الكلام الطحاوي، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. إن الإسلام أو الاستسلام لله سبحانه وتعالى، هذه المعرفة الإلهية، هذا هو محور المعارف الإلهية التي نزلت من السماء. ده المعنى المحوري لكل الشرائع التي نزلت من السماء، هو الاستسلام لله رب العالمين. الاستسلام لله رب العالمين، تسليم العقل لله، وتسليم الروح لله، والقلب لله، والمال لله، والزوجة لله، الأولاد لله، العمل لله، الفكر لله، كل شيء نسلمه لله رب العالمين. هو ده الدين. إن الدين عند الله الإسلام، يعني إن الدين المقبول عند الله هو الاستسلام لله في كل شيء وبكل شيء. لا عبودية، لا التملك، إن ربنا يتملكك، إن أنت تكون عبد لله اختيارا لا اضطرارا، كما قاله الشاطبي في الموافقات. إن هذا مقصد الشريعة، من مقصد الشريعة، إن مقصد الشريعة أن تكون لله عبدا، أن تكون عبدا لله اختيارا كما كنت عبدا له اضطرارا. يعني أنت الإنسان الكافر ده كده كده عبد لله، عزب عنه، عبده مش عبده، هو عبد لله، لكن عبد لله اضطرارا. المطلوب منه الإسلام معناه أنه يكون عبد لله اختيارا، باختياره أن يذل ويخضع لله محبة وتعظيما له سبحانه وتعالى. وده معنى العبودية في الشريعة، زي ما قلنا العبودية لغة الذل والخضوع، لكن في الشريعة الذل والخضوع محبة لله وتعظيم. في أمر زيادة هنا اللي هو الاختيار، فيها معنى الاختيار، ذل وخضوع باختيارك، هذا معنى العبودية. وده مقصد الدين. قال إن لقد جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. وهذا مفهوم الحرية في الإسلام. مفهوم الحرية في الإسلام أن تخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. فالآخر نقطة نختم بها إن شاء الله هي وظيفة الرسل. ونقطة وظيفة الرسل دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. وظيفة الرسل اللي ربنا سبحانه وتعالى بينها في كتابه هي البلاغ. ونقطة بس، وظيفة الرسول البلاغ، أن يبلغ دين الله، أن يبلغ دين الله للناس، يبلغ الدين للناس ويربيهم على أساس هذا البلاغ. يبقى وظيفة الرسول البلاغ. قال الله إن عليك إلا البلاغ. إن هنا نافية، إن دي في معنى النفي، وعليك إلا ده استثناء. النفي والاستثناء يفيد الحصر والقصر، يعني ما عليك أي شيء إلا البلاغ، وما عليك إلا البلاغ المبين بس. وما نافية إلا استثناء. النفي والاستثناء حصر وقصر، حصر الوظيفة الرسول على البلاغ. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قال علماء في أحد أرجو تفسير هذه الآية الأربعة، إنما أنت منذر يا محمد
ولكل قوم هاد هو الله، كما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وانما هداك قصر، انما هداك قصر، انما انت منذر. هذه وظيفة الانبياء ان ينذرك ويبشرك، ينذرك من النار، ان رسلناك للناس هاديا ومبشرا ونذيرا، ان ارسلناك هاديا ومبشرا ونذيرا، يعني يهدي الناس الى الله ويبشرهم بجنة الله ويحذرهم من عقوبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لنبينا عليه الصلاة والسلام لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، وقال لنبينا عليه الصلاة والسلام وما انت عليهم بجبار، وما انت عليهم بجبار. هذا نداء للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الاعتقاد فيه وحظ مباشر لكل الدعاء الى الله سبحانه وتعالى، اللي هو كل مسلم، يعني ان كل مسلم مفروض يبقى دعاء الى الله كل بحسبه وطاقته. فجاء فيه وحظ لكل مسلم ان هو مطلوب منه في هذه الدنيا ان يبلغ دين الله، ان يبلغ رسالة الله، ان يبلغ كلام الله سبحانه وتعالى، البلاغ. ما فيش حد مطالب بهداية الناس هداية التوفيق، احنا مطالبين بهداية الدلالة بس، هداية الدلالة والارشاد بس، لكن هداية التوفيق دي لا تكون الا لله سبحانه وتعالى، ليست الا لله رب العالمين. فهذه كما انها وظيفة الرسل فهو من باب اولى وظيفة ورثة الرسل من العلماء ومن الدعاء. هذه وظيفة الانبياء ووظيفة العلماء ووظيفة الدعاء ووظيفة الاولياء ان يبلغوا عن الله سبحانه وتعالى. والبلاغ عن الله سبحانه وتعالى مش بلاغ قولي وبس، لا، ان يبلغوا عن الله بالقول والفعل والحال والمقال، يعني يبلغوا عن الله بالحال والمقال، مش بالمقال بس، يعني يبلغوا عن الله سبحانه وتعالى بالاخلاق الطيبة، ده بلاغ عن الله سبحانه وتعالى، بالمعاملات الرشيدة، ده بلاغ عن الله سبحانه وتعالى، بالاستمساك بكلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ده بلاغ عن الله سبحانه وتعالى. وهكذا رواليك البلاغ عن الله يكون يكون بالحال وبالمقال. والغالب على بلاغ الانبياء والاولياء والعلماء انه يكون بالحال، الناس يقتدون باحوال الانبياء، يقتدون بافعال الانبياء، يقتدون باخلاق الانبياء، كما قالت عائشة كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، كان قرآنا يمشي على الارض عليه الصلاة والسلام. معظم الاحاديث التي وردت في وصف شمائل النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن من النبي عليه الصلاة والسلام، ان ما وصف خلقه هو، ما كان الناس يصفون خلق النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا خلق، يعني انس بن مالك كما جاء عند مسلم الغاري يقول قد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لشيء فعلته هل فعلت كذا، هل لشيء تركته، هل لما تركت كذا. سبحان الله، 10 سنين خادم للنبي عليه الصلاة والسلام ما سمع منه ذلك وهو خادم. فده خلق نقله انس عن النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى دي تربية حالية ودعوة حالية وبلاغ حالي من الانبياء، بلاغ حالي من الانبياء. فوظيفة الرسل هي تبليغ دين الله، بياخدوا الدين من خلال الملائكة، الملائكة تأخذ الرسالة من الله ثم تنزل بها على الانبياء في صورة الكتب السماوية، والانبياء يبلغونها لخلق الله سبحانه وتعالى من الانس والجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، الله تبارك وتعالى قل أوحي إليك أنه استمع نفر من الجن، فالله تبارك وتعالى صرف له الإنس وصرف له الجن بعد ذلك ليأخذوا عنه ويتعلموا منه صلى الله عليه وسلم. يعني نكتفي بهذا القدر، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو في حد عنده استفسار في أي حاجة متعلقة بالدرس أو بالكلام يتفضل إن شاء الله في 10 دقائق بس. الفرق بين النبي والرسول من المباحث المعرفية النظرية، يعني إيه الطهامة في الاعتقاد يعني بعضهم حتى صنف فيها المصنفات في مباحث بحوث مستقلة خرجت في زماننا في إجراءها هذا السؤال الفرق بين النبي والرسول. والأقرب والله تعالى أعلم أن الرسول هو من نزل عليه كتاب ثم جاء نبي أو جاء مجموعة من الأنبياء لإحياء هذا الكتاب. يعني 315 رسول نزل عليهم كتب من الله، بقية الأنبياء جاءوا لإحياء هذه الكتب. وقيمة وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى القول الآتي اللي أنا هقوله بقى اختاره ابن تيمية في النبوات، أن الرسول هو من جاء لقوم معاندين، أما النبي فمن جاء لقوم موافقين. يعني النبي يأتي لأقوام موافقة على الشريعة يأتون لتذكير الناس وإحياء الشرائع فيهم، أما الرسول فيأتي للمعاندين. هذا القول لشيخ الإسلام، ولكن هذا القول يرد عليه يعني يرد عليه نبوة آدم عليه السلام، فإنه لم يأتي لمعاندين أو لم يأتي لم يرسل لموافقين محددين. فيرد على هذا القول عليه إرادات يعني. وتم أقوال أخرى مخالفة لهذين القولين في التفريق بين النبي والرسول محلوها في كتب الاعتقاد. نقيل طبعا من أشهر الأقوال في هذا المبحث أن الرسول من النبي من نزل عليه شرعه وأمر بتبليغه، وأما الرسول فمن نزل عليه شرعه وأمر بتبليغه. وهذا القول هو الذي عليه جمهور العلماء وفيه ما فيه من نظر، هذا القول ما يخلو من نظر، ان كل نبي امر بالتبليغ. احنا عندنا 124 الف نبي، هؤلاء امروا بالتبليغ ولكنهم ليسوا برسل. فيعني هذا يعني هذا القول لا يخلو من نظر، لعل اصح الاقوال القول الذي قدمت به. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.